والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والشيخ هنا في الباب قال باب، ولم يقل كفر ولا شيء، ولم يبين. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الباب سيتكلم فيه عن صفة المكر لله عز وجل، وعن أمان هذا المكر، وأن أمان المكر حرام، أن الإنسان يأمن لمكر الله عز وجل حرام، وأن الذين يأمنون هم الخاسرون. والأمن من مكر الله لا يكون إلا في الآخرة. بالنسبة للمؤمن لا يمكن أن ينتهي من الأمن من مكر الله إلا حين يضع يد رجله في الجنة، عندئذ يأمن مكر الله. ولذا قال الله عز وجل عن المؤمنين: أولئك لهم الأمن. متى؟ في الآخرة. لكن هل في أمن في الدنيا؟ لا يمكن. هل في أمن من مكر الله في الدنيا؟ لا يمكن. هل الرسل نفسهم أنفسهم يأمنون من مكر الله في الدنيا؟ لا لا، ما في أي أحد في الدنيا، لا ملائكة ولا بشر ولا جن، يأمن من مكر الله. والذي يأمن من مكر الله هو الخاسر، أي الكافر. فالأمن الحقيقي لا يكون إلا في الآخرة. لا يمكن الإنسان يجمع أمنين، إن أمن في الدنيا لابد أن يخاف في الآخرة، وإن خاف في الدنيا أمن في الآخرة، لكن أن تأمن الدنيا والآخرة لا. وهنا السؤال: هل كان سليمان عليه السلام وهو الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هل كان آمنا في الدنيا؟ لا أبدا، بل أشد الناس خوفا من مكر الله هم الأنبياء. إذن الأمن لابد أن يكون مرة واحدة، إما في الدنيا إما في الآخرة. إن كان أمن في الدنيا فهذا كفر، وإن كان أمن في الآخرة فهذا لا يكون إلا لمؤمن، هذا لا يكون إلا للمؤمن. إذن أنت الخطاب هنا: أيها المؤمن لا تأمن مكر الله أبدا، لا تأمن مكر الله أبدا. طيب، وإلى متى؟ ما هي درجة هذا الأمن؟ ما هي درجته؟ هل إن الإنسان لا يأمن يعني يخاف مكر الله؟ ضد الأمن الخوف، ضد الأمن دائما الخوف. ولذا الله عز وجل قال: الذي آمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن ضد الخوف الأمن، يعني إذا الإنسان لابد يخاف من الله. فلما نقول لك لا تأمن يعني خاف الله، يعني الخوف، الخشية، الوجل لابد منه. والخوف هذا خاص بطلبة العلم والعلماء، الخشية، لأن الخشية هي الخوف بعلم، ولا يخشى بعلم من الله إلا العلماء أو أهل العلم، هم العلماء وطلبة العلم. أهل العلم فقط هم الذين عندهم خشية، والعباد عندهم خوف وعندهم رهبة. والوجل مشترك، وإن كان أغلب الوجل لأهل العلم، فالوجل أخو الخشية، الوجل أخو الخشية. ولذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل الأنبياء هم العلماء؟ هم سادتهم، هم سادة العلماء. إذن الخوف الموجود عند جميع الأنبياء خوف أم خشية؟ خشية. طيب، عند يوسف عليه السلام خشية ووجل، الخشية دائمة ليوسف عليه السلام، والوجل لما راودته امرأة العزيز عن نفسه حدث له الوجل. أول ما رودته حدث له الوجل، والوجل هنا لأنه متذكر ويخشى الله عز وجل. ولذا كان من ضمن الأمور التي ردت يوسف عليه السلام عن هذا أنه كان من المخلصين في خشيته لله عز وجل، مخلص في خشيته لله تبارك وتعالى. وأظهر هذا الخوف بعد ذلك لما قال الله تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم، فأنا خائف أخشى وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فأمنه بمعنى استجاب لخشيته منه وأبعد عنه مكر هؤلاء النسوة. طيب، إذن العلماء عندهم خشية، والعلماء عندهم وجل، والخشية خاصة بأهل العلم. طيب، الخشية لو فسرنا الخوف بالخشية جائز؟ نعم، ما هي الخشية من جنس الخوف، ما الخوف جنس يتفرع منه الرهبة، ويتفرع منه الخشية، ويتفرع منه الوجل. طيب، هذا الخوف له حد لا ينبغي أن يزيد عن حده أبدا، لأنه لو زاد عن حده أوصل العبد إلى القنوط، والقنوط أشد من اليأس. القنوط أعلى درجات اليأس. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. فالقنوط أشد درجات اليأس. الأنبياء لا يمكن أن يصلوا لا إلى اليأس ولا إلى، لكن ممكن يصلوا إلى الاستيئاس، ممكن يصلوا إلى درجة الاستيئاس، لأن الله قال حتى إذا استيأس من الرسل، حتى إذا استيأس الرسل. والاستيئاس يعني شدة الخوف آخره. إذن آخر الخوف، آخر درجات الخوف المسموح بها للرسل وللعلماء وطلبة العلم وللمؤمنين هي الاستيئاس فقط، أزيد من ذلك لا. طيب، فالإنسان يخاف من مكر الله عز وجل، طب كيف لا يصل إلى اليأس أو القنوط؟ إذا استحضر الرجاء فهو ليس عنده قنوط. إذا أقصى درجات اليأس هي القنوط. وكيف يعلم القنوط؟ ينتفي تماما إيش الرجاء. إذا انتفى الرجاء وصل العبد للقنوط، إذا انتفى الرجاء وصل العبد للقنوط كده خلاص، يعني الجناح انكسر لازم الجناح الآخر يوقع صاحبه ويزل الطائف لابد. إذن المكر الله عز وجل صفة أساسية، صفة فعلية للرب تبارك وتعالى، هو يمكر سبحانه، صفة فعلية مرتبطة بمشيئته، لأن كل الصفات الفعلية مرتبطة بمشيئة الله، معلقة بمشيئة الله عز وجل. والله جل يمكر ويخدع سبحانه عز وجل لكن لا يخون. الله يمكر مكر يليق بجلاله ويخدع المخادعين سبحانه تبارك وتعالى لكن لا يخون، ولذا يخادعون الله وهو يمكرون ويمكر الله. طيب، والله عز وجل قال لا، قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وقال أرادوا خيانتك فأمكن منهم خيانتك، فقال فلم يخونهم بل قال فأمكن منهم. إذن الله يمكر مكر يليق بجلاله، والمكر هذا يكون كمالا، والخداع أصلا يكون كمالا. متى يكون المكر كمالا؟ عندك أنت، عندما تمكر بمن يمكر بك. أما عندما تمكر بمن لا يمكر بك فهذا لا يجوز، والله عز وجل لا يمكر إلا بالمكر. يبقى مكر في، لابد مكر في مقابل مكر، مكر في مقابل مكر هذا كمال، مكر في مقابل لا مكر هذا ليس بكمال أبدا، ينزه الله عز وجل عنه. وكذلك المخادعة والحرب خدعة، تخدع من يريد أن يخدعك، تخدع من يخادعك، لكن أن تخدع من لا يخدعك هذا ليس بكمال. إذن الله جل يمكر مكرا تاما أو مكرا كاملا، يعني يمكر بالماكرين ويخدع المخادعين سبحانه. طيب، المهم نحن في التعبد أولا نؤمن بصفة المكر لله عز وجل، وبأنها صفة فعلية على الكمال وتابعة لمشيئته. ثانيا نخاف هذا المكر، نخاف المكر خشية، ونعلم أنه لا ينبغي أن نصل في درجة الخوف إلى اليأس أو إلى القنوط، فأما اليأس فهو كفر، وأما القنوط فهو ضلال، بس ضلال مبين. إذن أفأمنوا مكر الله؟ هذا سؤال استنكاري، كيف يأمنون؟ معناه كيف، كل في استنكار يكون كيف، كيف يأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يقولون لن يصيبنا شيء، فهذا خاسر والعياذ بالله. ولذا مهما بشر المؤمنون فإنهم يخافون مكر الله، فإذا كان الصديق قد بشر بأنه سيدخل من أي أبواب الجنة شاء، ثمانية. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد بشر بقصر في الجنة وبشر بأنه من أهل الجنة وهما رأسا العشرة، ومع ذلك فلم يكونا يأمنان مكر الله عز وجل، فالرسول أعلى منهما صلى الله عليه وسلم، وهو مبشر بالوسيلة وبأنه سيد ولد آدم وبالمقام المحمود، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يأمن مكر الله. فإذا تكلمت عن الصديق نقول إن الأعلى من الصديق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشريات قطعية في حقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن أبدا يأمن مكر الله. طيب هنا يقول أفأمنوا مكر الله، هذا الكلام على أهل القرى. وكلمة قرية في القرآن يعني مدينة، وليست كالعرف السائد الآن أن القرية هي منطقة في الريف يسكن فيها بعض الناس وفيها مزروعات، وإنما القرية هي المدينة الكبيرة. القرية هي المدينة الكبيرة التي قد تصل إلى حجم الدويلة، التي قد تصل إلى حجم الدويلة. فمكة الدويلة يعني دولة مصغر دولة، تكون مدينة ولكنها هي كأنها دولة. فأم القرى هي مكة، ومكة من الذي كان يحكمها من غير مكة؟ مكة كانت تابعة لأي أحد؟ أبد. هي الآن تابعة للدولة السعودية، تمام. ومن أيام تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جزء من الدولة الإسلامية، ولم تكن عاصمة لكنها جزء من الدولة الإسلامية، من بعد ما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت جزءا من الدولة المسلمة، والعاصمة المدينة. ثم بعد ذلك صارت العاصمة في الكوفة، ومكة تابعة للكوفة إدارية. ثم صارت العاصمة في الشام، ثم انتقلت العاصمة إلى بغداد، ثم انتقلت من بغداد بعد ذلك إلى الدولة العثمانية. في كل ذلك مكة جزء من الدولة الإسلامية، لكن قبل الإسلام لم تكن مكة تابعة لأحد، بل لم يكن فيها لا ملك ولا رئيس ولا أمير، ليس فيها لا ملك ولا رئيس ولا أمير. هذا من عجائب التاريخ إنها قرية مستقلة تماما، ولكن ليس لها ملك وليس لها رئيس وليس لها أمير، ليس لها حاكم أصلا، وإنما هي كانت تشبه دويلات في اليونان، واليونان أيضا كل اليونان كانت كل مدينة وحدها دويلة. أثينا دويلة، سبارتا دويلة، طيبة دويلة، مقدونيا دويلة، دويلات بلاد اليونان، وكل دويلة عليها ملك. لكن الدويلات صارت تتغير تاريخيا، من حكم ملكي انتقل إلى حكم يسمى الأوليغاركي، حكم الأوليغاركي. أوليغاركي دي كلمة أنا معناها حكم الأقلية، يعني معناها أن كبار مشايخ القبائل هم كبار رجال المال، هم الحكام معا. يبقى الحكم سيكون هيئة وليس شخصا، هيئة. ولذا لما أظهر محمد صلى الله عليه وسلم دعوته اجتمعوا في دار الندوة ليقرروا مصير الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا واتخذوا قرارا بإعدام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت المداولات بين الخيار في ثلاث أحكام: إما أن يسجن للأبد أن يثبتوه، وإما أن يقتل، وإما أن يخرجوه ينفوه، يعني النفي يسجن المؤبد السجن الأبدي يالقتل. من الأمير الذي قرر هذا؟ لا أحد، ما فيش إجماع في الأوليغاركية اللي هم الملأ المجموعة الكبيرة اللي فيهم أبو جهل وفيهم أبو سفيان وفيهم الوليد بن المغيرة وفيهم العاص ابن وائل. هؤلاء اسمهم المشايخ الكبار، دول هيئة كأنهم حكام لمكة، تمام، كأنهم حكام لمكة. هذا النظام وجد أيضا في بلاد اليونان. فمكة كانت تاني مرة أخرى إيه؟ شبه دولة دويلة مستقلة، شبه دولة دويلة مستقلة، وسماها الله قبل الإسلام أم القرى. إذن القرية ليست هي القرية التي في الريف وفيها شوية مزارع وفيها شوية فلاحين، لا، القرية هي مدينة لها اعتبار كبير. وأكبر قرية في العالم في ذلك الوقت كانت كريت، ولذا كريت هذا تحريف من كلمة قرية قرية، لأن الأجانب دايما يخلوا القاف كاف والكاف سي سي. فقرية اللي هي كريت هذه قرية أيضا كبيرة جدا، فمكة كانت قرية كبيرة جدا سميت أم القرى. فربنا لما يقول، لما أنت تتأمل القرآن هنا وأنت بتقرأ ربما لا تنتبه لهذا، ربنا يقول أفأمن أهل القرى، فأنت لو مش واخد بالك أو غير منتبه تقول يعني أهل الريف، ريف إيه؟ ريف إيه؟ ده بيتكلم عن السادة. أفأمن أهل القرى يعني أمن حكام الدويلات والدول، هذا هو هو هذا الكلام. أنت لو ربما لم يخطر بالك هذا المعنى من قبل، أفأمن أهل القرى يعني أفأمن الحكام الكبار، أفأمن كبار الأغنياء، أفأمن شيوخ القبائل الضخمة جدا، أفأمن مكر الله، هي دي. فهنا ربنا جل قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، يبقى هم الريف يأتي البأس لأهل الريف ولا بيأتي للكبار القرى التي تكذب. فعاد قرية وثمود قرية صح، قرية نعم، أصحاب الأيكة قرية وكلهم قرى، والقرية المذكورة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم مين؟ قوم يونس، قرية. ولذا شوف سكان قرية كم آمن منهم؟ 100,000، تبقى دي قرية ريفية؟ ها أجيب يا إخوان، قرية ريفية يؤمن منها 100,000 أو يزيدون؟ ها إذن هي القرية هنا بمعنى إيه؟ معنى المدن الكبار جدا، المدن الرئيسة في العالم. فربنا جل يتكلم سبحانه عز وجل عن القرى الضخمة القوية المسيطرة في مصر، في عاد، في ثمود، في اليونان، في الشام، في مكة، في هنا هنا في هنا. يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، معناه أن هم متمكنون وأغنياء وينامون، لأن الشخص الآمن ها ينام ولا لا؟ ينام الشخص الآمن، ينام وينام مطمئنا جدا. وإذا ذكرت لك في عالم الحيوان أن الحيوان الوحيد اللي بينام مطمئنا جدا هو الأسد الوحيد، ينام مطمئنا. حد يقدر يهدد الأسد؟ حد يخوفه؟ ده كله يقول لك يا عم بلا عم. ولذا الأسد قلت لك ينام 19 ساعة في اليوم، ينام 19 ساعة في 24 ساعة، بينما الذئب ينام وعينه مفتوح، لأن الذئب عدو الجميع، عدو كل، عدو الحيوان والإنسان وعدو نفسه، فينام وهو مرعوب، والضب ينام وهو خائف، ومعظم الحيوانات تنام وهي خائف. فالذي ينام آمنا معناها أنه إيه؟ قوي، مقتدر، قوي. فهنا ربنا يقول فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني نائمون هنا ممكن تحول المعنى إلى آمنون، صح، تحول المعنى إلى آمنون، فهم ناموا أمنا، ناموا أمنا، أمنوا مكر الله. طيب أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم، يعني معنى أن هم أغنياء ومتفرغون ولا يحتاجون لعمل ولا محتاجين لشيء ولا عندهم قلق من شيء، فبيلعبوا بالنهار ويناموا بالليل. فلذا ذكرهم الله جل هنا بياتا وهم نائمون، ضحا وهم يلعبون. فهم هم آمنون تماما في الليل وآمنون تماما في النهار، فينامون مستريحين بالليل ويلعبون بالنهار. أفأمنوا مكر الله؟ نعم يأمنون مكر الله. ولذا لما ذاقوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نتحدث عن ما لم يعد ينفعهم إيمانهم. فالشاهد إن ربنا عز وجل هنا يتكلم عن أنه ينبغي للعبد المؤمن في أي مكان، لا سيما في القرية، في القرى يعني في مظاهر الحضارة والغنى والتقدم، لابد ألا يأمن أبدا، لابد ألا يأمن أبدا حتى بكل المقاييس. فلو جينا مثلا واشنطن دي سي، واشنطن العاصمة الأمريكية، واشنطن دي سي هذه العاصمة القوية اللي فيها البنتاغون الأمريكي، هل لها أن تأمن؟ هي يعني أمنت لا تخاف مثلا، كانت لا تخاف من القوى الفرنسية أو القوى الروسية أو القوى العالمية، لكن ممكن يأتيها بأس من؟ بأس الله، يأتيها بأس الله وتجد العواصف جات، الأعاصير جات، كل شيء، الحرائق اشتعلت الغابات. إذا لا ينبغي للإنسان حتى وإن أمن مكر الناس، إلا أنه لا ينبغي أن يأمن مكر الله أبدا أبدا، لا ينبغي أبدا أن يأمن مكر الله. والعباسيون وصلوا إلى أقصى الدرجات، الدولة العباسية قلت لك اللي فيها هارون الرشيد، هذه أعلى درجات المؤشر، يعني الدولة الإسلامية النهضة قوة قوة، أعلى القوة هي هارون الرشيد، ثم المأمون بعده ابنه، أعلى القوة أعلى القوة. ظلت على هذا الأمان لغاية عهد المستعصم، جاءت تتار خربوها، وشيء لم يعني إلى الآن الذي يقرأه يقول هذا خيال، الذي فعله التتار اللي يقرأ يقول هذا خيال، هذا لا، هذا لم يكن في خيالنا نحن الآن. فلم يكونوا يتوقعوا المستعصم بيلعب والجارية عمالة ترقص والموسيقى شغالة والخمر موتمة، ويدخل التتار يقتل العلماء ويقتل الوزراء ويقتل الجنود ويسحبوا الخليفة المستعصم ويضعوا في جوال، وبعد ما يخرج لهم الكنوز كلها مخبأة، كنوز رهيبة جدا، والجنود تعاني من قلة الدخل، وهو كنوز رهيبة تحت الأرض وتحت أرض القصر، كنوز مخبأة من الذهب ضخمة جدا، والعلقمي الشيعي المجرم يذل في الجنود فلم يستطيعوا أن يثبتوا، ويجر المستعصم يأخذ ذهبه وتأخذ نساءه وتأخذ جواريه، ذل رهيب لواحد كان يظن نفسه أعز ملك في العالم، ذل رهيب جدا، ويضعوه في الجوال والهلاك يأمر يضر يدوسه لغاية ما يموت جوه الشوال. فمكر الله التتار، هم التتار نفسهم وهم كفرة قالوا نحن مسلطون من عند الله، نحن الذين سلطنا الله عليكم، مسلطين مثل الريح تسلط مثل العواصف والزلازل، تسليط. اذا لا ينبغي للعبد مهما كان، هذا اذا كلمتك عن القوة الكبرى، فما بالك بنا نحن الضعفاء. فإياك إياك، اول ما تأمن مكر الله انت اول لست طالب علم، ثم لست بعابد، ثم قد تصل الى الكفر والعياذ بالله. فالمكر الله لابد ان يديم الخوف عليك، ولابد الخوف يستمر معك حتى تلقى الله، لان هو امن واحد، ان اردت في الدنيا خذه وستخلد في الاخره في النار، وان اردت في الاخره فلابد ان لا تامن مكر الله، هو امن واحد، امن واحد فقط، امن واحد فقط. اذا لما تقرا القران، العلم الشرعي والدراسات تخليك حين تقرا القران، انت تقراه وغيرك يقراه، طالب العلم يقرأ القرآن هو الوحيد المتمكن من التدبر، غيره لا، غيره لا. هم الناس بتقرأ القرآن عارفين صفة فعلية ولا صفة ذاتية ولا علو ولا علو ذات ولا دلالات ولا، لكن انت بتقرأ بيبتدي الأمور تتغير معك تماما. فهنا فأمن أهل القرى، هل سألت نفسك لماذا قال أهل القرى؟ يعني معناها أهل القوة والتمكن والعزة والسلطان، هذا معنى، هذا معنى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أنت تقول يعني البأس يأتي بالليل، أي ليل؟ أي ليل؟ دليل الآمنين، دليل الآمنين. أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فكرت يلعبون ليه؟ عندهم إمكانات وقدرات ولا يحتاجون إلى العمل، وليس عندهم خوف من الأرزاق ولا شيء، فهم يلعبون بالنهار وينامون آمنين بالليل. فالبأس الله يأتي، ومكر الله عز وجل يأتي، والمكر صفة فعلية لله على صفة الكمال. بمعنى ايش الكمال؟ يمكر بأهل السوء، أهل المكر، أما الذين لا يمكرون فالله لا يمكر بهم سبحانه عز وجل. ولذا يجب أن يكون عندك المكر من صفة كمال لك أيضا، أن تمكر بمن يمكر بك، أما من لا يمكر بك ولا يؤذيك فإياك أن تمكر به، هذا غدر والعياذ بالله. طيب، أفأمنوا من هم؟ الواو جمع على مين هنا؟ أهل القرى. تنبيه بأهل القرى، علينا نحن الضعفاء، مكر الله فلا يأمن، هذه قاعدة، فلا، ولم يقل فلن، وإنما قال فلا لأن دوام، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا يبشر الصديق بالجنة ويقول والله لو إن أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجة ما أمنت مكر الله، لأنه لو أمن مكر الله كفر، ولأنه لا يجب أن يدوم الأمان، يجب أن يدوم الخوف إلى متى؟ إلى أن يدفن. فأدام الخوف رضي الله عنه، وعمر خائف وهو مقتول شهيدا، وخلاص فضل يعني فضل ساعات ويدفن، ويقول ضع رأسي على الأرض عساه ينزل ولا يرحمني، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. ده يدلك على مدى ليه؟ اللي هو إيش الخوف؟ عدم الأمن من مكر الله. أدي معنى الخوف، هذا الخوف المشروع اللي هو يساوي الوجه والخشية والرهبة وكله عدم الأمن من مكر الله عز وجل. وهذا بكر وعمر، طب الرسول صلى الله عليه وسلم ده سيد ولد آدم والمقام المحمود والوسيلة والفضيلة ورأى الجنة ورأى النار وصعد عن سدرة المنتهى وكله في غاية الهلع، في غاية الخوف، في غاية الخوف. والرسل كلها يصل بها درجة عدم الأمن الذي هو الخوف إلى إيش؟ ها؟ إلى الاستيئاس. غيرهم يصل إلى اليأس والقنوط، اليأس كفر والقنوط ضلال، يعني شدة الكفر المبين. فما فيش استيئاس، ما فيش، لا يوجد يأس ولا قنوط عند وأتبعهم وأتبعهم جميعا، لكن يوجد لغاية الاستيئاس أقصى أقصى درجة الخوف. حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذب جاءهم نصرنا. طيب، يبقى مسألة المكر ومسألة أهل القرى مهمة جدا هنا. إلا القوم الخاسرون لا يمكن أبدا أن ييأس من مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. طيب، ربنا يمكر على درجة الكمال، يخدع سبحانه، يخون محال، محال سبحانه عز وجل، لأن الخيانة مذمومة مطلقة، مذمومة مطلقة. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا هذه الآية، هذا كلام إبراهيم عليه السلام والله ثبته ووفقه، فهذا كلام الله على لسان إبراهيم عليه السلام، لكن إبراهيم نطق. قالوا للملائكة الذين أتوا إليه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الملائكة أتت إلى إبراهيم عليه السلام وهو شيخ كبير وامرأته أيضا عجوز، وبشروه بغلام عليم، والبشرى بالغلام العليم هي أشد بكثير جدا من البشرى بغلام حليم، لأن البشرى بغلام عليم هذه أول بشرى، فهو لو أنجب يبقى لما يبشر بعد ذلك الأمر هي ولا لا؟ حليم أولا من الجارية. فبشروه بغلام عليم، هنا لما امرأته سكت الملائكة بشروه بغلام عليم، فلما بشروه بغلام عليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القانطين. وهذا الملائكة بتبلغ أمر الله جل. هل إبراهيم عليه السلام ممكن يبقى من القانطين؟ محال، مستحيل، ده معصوم، معصوم. وقلنا القنوط بالطاء هو شدة الكفر اللي هو أقصى درجات اليأس، وده لا يمكن. فهنا إبراهيم عليه السلام يرد عليهم ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، وإن كان لهم أمر آخر. نحن نتكلم في مسألة أخرى، نحن نتكلم في مسألة أنني شيخ كبير وأن امرأتي امرأة عجوز، فنتكلم يعني كيف يكون لي ولد، هذا هو السؤال، وليس في القنوط هذا غير وارد عندنا. فيقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فيقرر إبراهيم عليه السلام أن القنوط هو أعلى درجات اليأس من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، وهذا لا يصل إليه إلا أهل الضلال. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذا تجد حفيده يعقوب عليه السلام يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. يبقى اليأس من روح الله هو القنوط، هو نفسه، هو نفسه اللي هو أقصى درجات الإيه؟ أقصى درجات الخوف المذموم، الخوف المذموم الذي يوصل صاحبه إلى اليأس أو القنوط. أما الخوف المحمود آخره الاستيئاس، آخر الاستيئاس. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا تقرير، السؤال هنا على سبيل التقرير وليس على سبيل الاستفهام، يعني لا يسألهم، هو ليس سؤالا، ده هنا يقول ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، القانط من رحمة ربي ضال، هذا الذي يقصد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إلا الضالون هذا حصر أن الذين يقنطون هم ضالون، والضلال هنا ضلال مبين وليس أي ضلال بل هو ضلال مبين. طيب إذن لماذا يكون القنوط ضلالا؟ يكون القنوط ضلالا لأنه تخل عن الرجاء، ولأنه يصل بالعبد إلى تكذيب وعد الله، ولأنه يصل بالعبد إلى إنكار صفات لله عز وجل. فأنت عندك صفات ربنا شديد العقاب وأنه جبار سبحانه وأنه متكبر وأنه يبطش بالظالمين، لكن عندك أيضا آيات تثبت أن الله رحيم وأنه غفور وأنه جبار بمعنى يجبر الكسر سبحانه عز وجل، وبأنه يجري السحاب وأنه يهزم الأحزاب وأنه ينصر جنده وأنه ينصر رسله. فلو أن الرسل تركوا الصفات هذه المقابلة وصلوا القنوط. فلذا لكي توازن مع الخوف لابد من صفات الرجاء، ولكي توازن مع الرجاء لابد من صفات الخوف. فدائما تتذكر ان الله شديد العقاب فتخاف، ثم تذكر ان الله غفور رحيم فترجو، فهنا تستطيع مداواة الخوف، وهنا تصل الى اجتناب اليأس والقنوط، الى اجتناب اليأس والقنوط. فهنا ابراهيم عليه السلام لما يقول ومن يقنط من رحمة ربي الا الضالون، الضالون الذين لا يعرفون صفات الرب عز وجل الاخرى التي فيها رحمته ومغفرته وجبره للكسور، وفيها نصرته للمؤمنين ونصرته للأشهاد ونصرته لرسله والأشياء الأخرى الكثيرة جدا. فإذا هذا ضلال. فالذي أمن مكر الله ضل، والذي لم يأمن مكر الله ضل. الذي أمن مكر الله هو استكان للرجاء وترك كل صفات التخويف والوعيد، أمن للوعد وترك الوعيد، والذي والعكس أمن للوعيد ونسي الوعد، ونحن بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء، هذا هو الخوف والرجاء. فلذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، يعني لا يمكن الرسل يصلون لهذا. الرسل أعلم بصفات الرب عز وجل وعندهم قوة وإنابة وتوكل وحسن رجاء في الله جل وعلا. فأنا أجرد من الرجاء، أنا رسول من أعظم الرسل، بل هو أعظم رسول في زمنه صلى الله عليه وسلم. طيب فاليأس غير الاستيئاس، الاستيئاس شدة الخوف، لكن اليأس الاستسلام للخوف وترك الرجاء تماما، الاستسلام خلص في إنكار لصفات الرب وإنكار للتعلق برحمته، فهنا اليأس يكون كفرا، وأما الاستيئاس يكون إيمانا، بل أعلى الإيمان، أعلى الإيمان هو الاستيئاس. طيب فالذي يقنط من رحمة ربه، ها شك في الوعد صح، شك في الوعد واستسلم للوعيد، وشك في الصفات، صفات الله عز وجل شك فيها، صفات الرب عز وجل وهي النجدة والنصرة والرحمة والمغفرة ونصرة الأحزاب الجنود وهكذا، وشك في قدرة الله عز وجل على ينجيه مما هو فيه، شك في قدرة الله عز وجل. فلذا هم ضالون من باب أيضا إنكار صفات للرب عز وجل، وهذا أيضا لا يخطر ببال إلا طلبة العلم، فيقنى ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون ولا يفهم معناه. أنت يسأل الناس العوام اللي حفظ القرآن أو اللي هم شغلتهم القرآن ومهتم بالتجويد والقواعد والشيء طيب، لكن هو لما تيجي تكلمه ومن يقنط من رحمة، يقول لك أهم حاجة إن النون تنطق راء من رحمة ربي إلا الضالون، ودي مادة ست حركات لأن ده مادة لازم. أيوة أنا عارف، والله عارف إنه مادة لازم ولا نقلل منه أبدا، لكن ما معنى الضلال هنا؟ الضلال البعد عن الله. يعني إيه البعد عن الله؟ ما عندوش حكاية الصفات دي ومقتضى الصفة ولزومات الصفة خالص. فأنت لابد طالب العلم لا بيجمع ما بين هذا وبين هذا وبين هذا، فلا يمكن تدبر القرآن إلا لأهل العلم. أي حد تاني يقول أنا بتدبر القرآن هو بيبكي لما يسمع صوت عبد الباسط، هو بيحصل له شجن عند طريقة معينة في القراءة والإلقاء، طيب أو أحيانا يكون معك في التراويح وأنت بتقرأ آية وحصل لك نوع من الخشوع وصوتك تهدج في هذا الخشوع فهو تأثر بالجو العام وراح باكي. لكن لما سأله في إيه هو شغل باله خالص شغل باله. في ناس كمان عندها التدبر إنه يصرخ الله، وفي واحد جايبينه في اليوتيوب بيقرأ وصوته طيب عمال يتغنى يعني، وبعد يريدون يعيد الآية فطلع له السكين، والله لو ما تقعد اضربك بالسكين في اليوتيوب عندك، مسك له السكين قال له عيد آية جميلة، آية جميلة تضربه بالسكينة يعني آية جميلة في الإلقاء. فهو قصده نبرات الصوت جميلة، النغمات طيبة، لكن هل هم يتدبرون فعلا الذين يحضرون في الشوادر؟ هل يتدبرون؟ لا، ما يتدبرون. لا يكون تدبر إلا مع العلم، لأن الذين ليس عندهم علم على قلوب أقفالها، ولذا قال الله فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا هنا ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، أول الضلال البعد عن الإيمان بصفات الرب عز وجل، والبعد عن عن الإيمان بالوعد مع الإسلام للوعيد، والإيمان بالخوف مع عدم الرجاء. فهذا كلام عظيم جدا. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الكبائر أو يذكر كل الكبائر بأصولها، كل الكبائر، فلا توجد كبيرة إلا في الثلاثة هذه، أي كبيرة ما في أبدا. كل الكبائر اللي ابن القيم أحصاها في الجواب الكافي حوالي 7000 كبيرة ل 700 كبيرة، كل باب فيه كبائر كثيرة جدا، لكن وطبعا منها السبع الموبقات. كل الكبائر تدخل في الثلاثة دي، كل الكبائر كلها لا يفوتها شيء. فقال الإشراك بالله، الشرك بالله يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، واليأس من روح الله هذا يؤدي بالعبد إلى ارتكاب جميع الموبقات، خلاص ما ضيع. والأمن من مكر الله يجعل العبد يجعل كل يرتكب كل الموبقات ولا يبالي بشيء. فالأمن الأمن من مكر الله إذا العامي أو الجاهل يفهمه بأنه داخل الجنة، داخل الجنة. طيب طالما داخل الجنة ما في مكر وآمن مكر الله، ما الذي يمنعه من الزنا والسرقة؟ ما المال؟ وإذا لما آمن اليهود لماذا ارتكب اليهود كل الموبقات، بل لماذا يقودون جميع الموبقات في العالم؟ يعني خلي بالك كل المواقع الإباحية التي تصل إلى حوالي 5 مليون موقع على اليوتيوب وعلى النت، 5 مليون موقع كلها اليهود يديرونها، كلها المعاملات البنكية والربا اللي بيأكلوا العالم كله بيه، والبنك الدولي وكله، قيادة الربا في العالم وقيادة كل، يعني ترامب ده أصلا هو صاحب جميع بيوت الدعارة في أمريكا. طيب هؤلاء الناس يقودون كل الكبائر لماذا؟ يعني انت مثلا النار، يعني يا عم انا عايز تفسير لانت مثلا النار ولا ايه؟ انا مش بقول مدلولها ايه، انا بقول معناها ايه. معنى صلاح، تقول لي الصلاح ضد الفساد، لك تقول لي معنى صلاح يعني انا هذا هو الذي يفهمون. طيب ندخل النار وقت قليل، هم كم يوم؟ 40 يوم. يعني قال سندخل النار 40 يوم ثم نخلص في الجنة، فلنفعل ما شئنا، مش كده؟ غلط. اليهود ما قالوا هذا، هم قالوا اللي عبدوا العجل هم سيدخلوا 40 يوم، اما احنا لا. مش ما هم اليهود دي، ده مفهوم الندية، بس الندية معناها ما يقدرش يعذبنا. هم عندهم عباد اليهود يقولون ان الله سيعذب 40 يوم طائفة منا التي عبدت العجل بس فقط، اما احنا لا عبدنا عجل ولا شفنا عجل. فاليهود عندهم كلهم داخلين الجنة مباشرة، ولا في حساب ولا في شيء نهائي خالص، نهائيا ما في حساب نهائي خالص، نهائي ما فيش يهودي يعذب ولا يسأل أصلا نهائيا. فالله جل سيجعل الجنة ليست فوق السماء السابعة، الجنة في بيت المقدس عنده لأرض الميعاد، الله جل سينصب الجنة فيها ويدخل فيها اليهود فقط، اليهود فقط هم اللي يدخلون الجنة. فهم كلهم هؤلاء نتنياهو أي نتن آخر، كل هؤلاء مقتنعون ومعتقدون أنهم لن يسألوا، لن يعذبوا، لن يدخل فرد واحد منهم النار أصلا. فلما يكون الشخص لن يسأل ولن يعذب ولن يدخل النار أصلا، ما الذي يمنعه من ارتكاب أي موبقة؟ إيه؟ ده لن تمثل النار إلا أياما معدودات. الأربعين يوم سيعذب الذين عبدوا العجل 40 يوم. اللي راح موسى عليه السلام قال لك وانا انا شفت موسى عليه السلام ولما راح اتعب انا لما عبدت عجل ولا غير، ابوك قال لك لا ما فيش ابوه ولا جد، ده مجموعه ومسخط خلاص ما فيش ما عندناش، فاحنا ما نشدع. فاليهود لن يمتنعوا عن موبقه في العالم. طب الذين يشركون منهم لا يدخل النار إلا من ترك اليهودية بس يعني واحد أسلم هو ده اللي دخل النار. فإن سألت اليهود من سيدخل النار أول واحد عبد الله بن سلام على طول، من ترك اليهودية وأسلم. فمن ترك اليهودية وأسلم أو من ترك اليهودية وتنصر هذا المخلص في النار. أما جنس اليهود لا يمكن يدخل النار ولا يرد عليه ولا لحظة واحدة. طيب الذين يفسدون في العالم الآن هم اليهود، ومن أتبعهم؟ النصارى. نقولنا الذئب، الذئب الثور النصراني يركبوا الذئب اليهود ويفسدون في الأرض. النصارى أيضا مقتنعون تمام الاقتناع بأنهم لن تمسهم النار ولا أيام معدودة ولا مش أيام، ما فيش حاجة خالص، مش مس ولا أي شيء نهائي خالص، لا يوجد أي عذاب نهائيا. ولذا مايكل دانتي قال إيه، مايكل دانتي قال يقف اللورد المسيح دومينوس يقف فيقول أين اليهود، فيقولون ها نحن يا رب، فيقول ادخلوا الجنة. طيب أين الكريستياني، أين النصارى، وين الكريستيان، ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين الفلسفرز، أين الفلاسفة، أين سقراط وأفلاطون وأرسطو، ها نحن يا رب ادخلوا الجنة، والباقي كله ادخلوا النار يلا خلاص. العقيدة اللي انت بتضحك منها دي هم مؤمنون بها إيمانا تاما. إيمانهم أدى إليه، أدى للباب الذي نحن فيه، الأمن من مكر الله. طيب يأكلوا ربا، يرتكبوا أي شيء، يزنوا بناتهم بنسائهم بعماتهم بخالاتهم، لواط يتجوز الرجل، اي شيء ما في. المتعبدون من النصارى يؤمنون بان ما ارتكبه الجسد لا تسأل عنه الروح، والبعث ارواح لا اجسام، فيش بعث للاجسام ابدا. ما فيش ولا نصراني لا ارثوذكسي ولا كاثوليك ولا بروتستانت ولا اي حد يؤمن بان الانسان سيبعث يوم القيامه جسدا وروحا، وانما هي ارواح فقط، ارواح تدخل الجنه وروح تدخل النار. الارواح اللي في الجنه اليهود والنصارى والفلاسفه، والارواح الاخرى ارواح المسلمين تدخل النار. لكن هل الجسم يبعث يوم القيامه؟ لا. طب من الذي زنى، الجسم ولا الروح؟ واللي شرب الخمر واللي اكل حول كله الجسم، مفيش اجسام. يقول لك ما يعذب، ما فيش أجسام، ده أرواح. لا توجد أجسام في الآخرة، لا توجد أجسام، إنما نحن نؤمن بالأجسام وبيعيبوا علينا، نؤمن بالأجسام. ولذا الآن يريد خالد الجندي وغيره وأتباعهم يقودون لهذه العقيدة، إن لا نؤمن ببعث الأجسام، هم يريدون ذلك في النهاية. فالأجسام هي التي تعذب، وربنا عز وجل ذكر ذلك، قال كلما نضجت جلودهم، جلود الأرواح، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فهنا في أجسام ولا ما في أجسام؟ في أجسام تطمس، لم يطمسهن إنس قبل، في أجسام. اليهود والنصارى يؤمنون بأنه، النصارى يؤمنون بأنه لا أجسام، اليهود يقولون بأجسام، ولكن جسم اليهودي لا يعذب، لا يرد النار أبدا. طيب فالأمن من مكر الله، هو المسلم الذي يأمن مكر الله هو في الحقيقة لتتبعن سنة من كان قبلكم في العقيدة. فأنت إياك تفكر أن تتبعن سنة من كان قبلكم في الشعائر والملابس والبناطيل المقطعة، والملابس العارية وتسريحات الشعر والموضات، لا ليس هذا فقط، بل اتباعهم في العقائد أيضا، اتباعهم في العقائد أيضا. طيب، فهنا إذا أقول ما السبب في اللي بقول، بقول لك إنه كل الكبائر وإن وصلت إلى 700 وأكثر كلها دخلت في هذه الثلاث، لأنه إما أن تكون أكبر الكبائر والموبقات وهو الشرك، الشرك الأكبر ثم الأصغر، أو أن تكون أي كبيرة أخرى احسبها، لن تجد كبيرة، إما أمن من مكر الله وإما يأس من رحمة الله، لن تجد كبيرة إلا بهذا. بيصلي فيه يترفع، يرفع عشان يرفع الدرجة. طيب إذا الكلام اللي بدنا نسولف هنا حصر بالكبائر بالأصل، حصر بالفروع لا، لأنه هو نفسه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وليس السبع الموبقات مذكورة هنا مش كده، يعني أكل الربا وأكل القذف في المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم غير مذكور هنا، غير مذكورة بالتفصيل، وإنما مذكور بليه بالأصل، بالأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أصول الكبائر، أصول الكبائر ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كبائر الذنوب قال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الروح يعني الرحمة، اليأس من الروح يعني الرحمة، لأن الروح اللي هو التنفيس، روح تنفيس. ولذا بنسأل لإخواننا في القبور وأهلينا في القبور ننزل من الروح والريحان نفتش عنه سبحانه عز وجل. طيب الكبيرة، تعريف الكبائر اختلف في أهل العلم، ولكن أحسن التعريفات هو تعريف ابن تيمية رحمه الله، إن كل ما رتب الله عز وجل عليه حدا في الدنيا أو لعنا أو غضبا فإنه من الكبائر، فإنه من الكبائر. وأما القول بأنه ما حدد عليه عقوبة فلا، لأن بعض العقوبات تكون بسيطة ولا تصل بالأمر إلا يكون من الكبائر. فالكبائر هي كل ما رتب الله عليه حدا، إذا الزنا من الكبائر، شرب الخمر تمام، السرقة من الكبائر، وأكل مال اليتيم والتولي وكل هذا من الكبائر، واللي يرتب عليه لعن أكل مال اليتيم هذا أيضا من الكبائر، فاللي يرتب عليه لعن أو غضب أو حد هذا من الكبائر. فالمعاصي قسمان صغائر وكبائر، أما الصغائر فتكفرها أشياء كثيرة، منها الصلوات الخمس، ومنها الصيام، ومنها العمرة، ومنها اجتناب الكبائر نفسه، مجرد أنك تجتنب الكبائر تغفر الصغائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خلينا ابن تيمية اللي قال الحد هو الأساس. طب انتوا نفتح الأسئلة ولا نخلص الأول؟ خلص الأول. بعض الأسئلة أقول لك ما تسمحش بالأسئلة نهائي. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر، هذا موقوف على ابن مسعود ولا حكم، الرفض نتكلم في أحكام، أكبر الكبائر الإشراك بالله، تمام، إشراك بالله يقصد الشرك الأكبر أو الأصغر؟ يقصدهم، يقصدهم أنا الاثنين، نعم. أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ابن مسعود كرر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صح، بس خلى القنوط، خلى قنوط ويأس، لأن اليأس أخف من القنوط، القنوط آخر اليأس، أقصى درجاته، أقصى الشح، أقصى درجات البخل، فالقنوط أقصى درجات اليأس، يصل الإنسان باليأس إلى منتهى يقنط من رحمة ربه. فهنا حديث ابن مسعود قال الإشراك بالله، لأن الشرك بالله هذا طبعا أعظم شيء يغضب ربنا عز وجل، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك، والشرك بالله منه الحلف وهو شرك أصغر، ولذا ابن مسعود نفسه هو الذي قال لأن أحلف بالله كاذبا أهوى من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره صادقا شرك، وأما الحلف به كاذبا فهو معصية. فالإشراك بالله هذا أكبر الكبائر وأقبح القبائح. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله يعني إيش؟ ترك الخوف، ترك الخوف، ترك الخوف. والقنوط من رحمة الله، ترك الرجاء، ترك الرجاء. فإذا ترك الخوف وترك الرجاء يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، الهلاك نعوذ بالله من ذلك. طيب، قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقلت لك الكلام هنا على أهل القرى، مش كده؟ وأهل القرى يعني الناس الكبار والملأ والأغنياء والملوك والزعماء والرؤساء. تفسير آية الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تقرير من إبراهيم عليه السلام أنه لا يمكن أن يتخلى عن الرجاء في الله إلا ضال، لا يمكن يترك الرجاء في الله إلا ضال. الثالثة شدة الوعيد في من أمر، في من أمن مكر الله، في من أمن مكر الله. وهذا قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، لما سئل في حديث ابن عباس أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. وشدة الوعيد في القنوط في الحديثين، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، واضح جدا. قال اليأس من روح الله، هذا هو القنوط. هذا الباب الأول، الإرجاء. ما هو الإرجاء؟ قريب من الرجاء ولكن ليس هو. من الإرجاء ما هو أمن من مكر الله، من الإرجاء ما هو أمن من مكر الله. أن الإنسان إذا قال الإنسان أنه إذا جئت بالتوحيد فيوما ما سأخرج من النار، هذا مرجئ؟ لا، هذا ليس مرجئ بل هو سنة. لكن لو هو قال سأخرج من النار يوما فمهما بقيت في النار سأخرج منها ولا يهمني عذاب النار، هذا مستهزئ، وهذا لابد من أدب تأديب. لأن الإنسان لا يطيق الحر لحظة، فكيف يطيق النار ممكن 1000 أو 10,000 سنة؟ الجهنميون يخرجون آخر شيء عتقاء الرحمن، في أعناقهم ختم، الجهنميون عتقاء الرحمن. فالإرجاء إذا كان سيبعد الإنسان عن الخوف من مكر الله فهو اليأس والقنوط. لكن هم المرجئة عندهم أنه طالما وجد الإيمان فإنه لا يزول أبدا بأي كبيرة، فلا تؤثر الكبيرة في الإيمان. يعني إيمانه كامل؟ نعم. فمن زنى بأمه في صحن المسجد الحرام، إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق وإيمان أبي بكر وإيمان جبريل، وهذا طبعا كلام ضلال. تقول طيب هل مرتكب الكبيرة يعذب؟ يقول نعم يعذب. طب يعذب لماذا وإيمانه تام إيمانه كامل؟ يقول مشيئة، ربنا أراد يعذب، لكن هو شخص مؤمن كامل الإيمان. فهذا مذهب سيء، مذهب سيء للغاية والعياذ بالله. لكن المرجئة غلب عليهم الرجاء مع تضييع الخوف، أو تضييع أكثر الخوف. والوعيدية العكس، عندهم برضو الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويزول كله ويبقى كله، ولكن أي كبيرة تزيله فور، أي كبيرة تزيله فور. طب هي خلاص كده انتم تمام؟ ماشي. نشوف. رجل توفي عمله شادر، وكل الناس اللي في الشادر خرجوا من المكان بسبب الحشرات التي انتشرت عليه. ولما خرجوا خارج الشادر لم يوجد شيء، فالناس استغربت لهذا، مع العلم أن نفس الشادر كان منصوبا من يومين في مكان آخر ولم يحدث شيء بالنسبة للرجل المتوفى. كان عنده أموال في البنك، وكل يوم يدعو أولاده المتزوجين يتغدوا عنده. فهل في هذا تفسير؟ احنا ما لناش علاقة. وانه الشادر يعني الشادر مهما يكون فيه فهو بدعة وضلالة، واهون من لدغ الحشرات. يعني لدغ الحشرات اهون من مقاربة البدعة. فلا يجوز ابدا نصب الشوادر ولا البقاء فيها ولا اي اجتماع بعد دفن الميت. انت تأتينا عندي ميت ودفنت المي، دفنناه خلاص، ماذا تريد أنت؟ خلاص دفن المي، ماذا تريد؟ انتهين، تسلم علي وتقابلني وتجيلي بالليل ونقعد ونجتمع ليه؟ ما خلاص دفن المي، انتهت المسألة. المسألة التي بيني وبينك الآن انتهت فيما يتعلق به، خلاص لا نعلق أي شيء آخر أبدا. أنا لي عندك تعزية، إن كنت حاضرا معي خلاص انت كده عزيتني، انتهينا، ولا تعزيني بعد القبر ولا بعد الدفن ولا اي شيء، خلصنا. انت شاركتني في الصلاه وشاركتني في الدفن، خلصنا. لا لا لا، طيب لم تعزني، أنت كنت في مكان وأنا في مكان، تعال عزني وانصرف، تعال عزني وانصرف، أنت في نفس المنطقة التي أنا فيها، لا تأتي تعزني، قابلني في أي صلاة، قابلني في أي صلاة وانتهينا واسين وخلص. لكن هذه الاجتماعات وهذه الأطعمة وهذا كله من البدع، والشواذر هذه فيها موبقات كثيرة جدا. أولا هي بدعة، ثانيا تبذير وإسراف لا ينبغي، وأهل الميت أولى به. لو كانوا أهل الميت أغنياء جدا ومعهم مال يفعلون بهذه الأشياء فليتصدقوا بها للفقراء والمساكين، أولى لهم من مثل هذا، أولى لهم من مثل هذا. ثالثا القرآن الذي هذا الآن تختلق حرفة ليست من الحرف الإسلامية أن يتخصص رجل في القراءة على الموت، لو منعت هذه الشواذ لن يتخصص أحد في مثل هذا. رابعا القرآن ينزل من كان حيا وأنت الآن تزفت به من كان ميتا، فكلها موبقات، كلها موبقات والعياذ بالله، وكلها رياء، وهذه أسوأ ما فيه، أسوأ ما فيها الرياء، نعوذ بالله من ذلك. فكون حشرات جات ما جات شيء ما لناش علاقة، كون هو كان يأكل بالربا أو ماله في البنك هذا حساب على الله، نسأل الله يتوب عليه ويغفر لنا. ولا نتكلم عن بدعة السرادقات هذه، لا بأس به، ما المانع، ما المانع، هذا أخذ بخاطر المسلم ومواساة له، ما في إشكال. والإنسان إذا زار أخا له في الله وهذه زيارة يكون في الطريق والمخرفة فيها ملائكة فلا بأس أذهب، وذا شيء بيطيب النفوس فعلا، شيء فعلا بيطيب النفوس أنك تسافر لشخص مخصص وتروح تعزيه، بترى هذا الأصل في تقريب للنفوس وفي محبة في مودة، ما في إشكال. لكن لا نجتمع للنياحة ولا نجتمع للبدع أبدا. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، انظروا إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث سيأتي، لماذا استعجل عليه؟ ذكر طيب هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه أولا، والشيخ الألباني كان يضعف، ولكن الشيخ الألباني في آخر عمره صححه في السلسلة الصحيحة برقم 28/10 2810. يا سلام، تقول انت شوف الواد ده الواد طلع ده حافظ حتى بالرقم. لا يا حبيبي، ده انا سألت فيه ورحت وراجعه ودورت عليه وجبت، لسه عارفه النهارده قبل الدرس بقليل، انما انا لا اعرفه ولا، وانا كنت فكره ضعيف كمان. فاوعى تغتر في شيخك، خلي بالك. فهو في السلسله الصحيحه برقم 28/10 2810، والشيخ الألباني كاتب اربع صفحات فيه بيرد فيها برضه على الشيخ مقبل وبيتكلم فيها، وقال أنا كنت ضعفته ثم اطلعت كذا 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 كذا، فالحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن. فالحديث هذا فيه أن الله عز وجل عجب، عجب دي اللي وفي ضحكة، والشيخ مقبل اللي فسر العجب بالضحك، ولا يقصد، لا شك أنه لا يقصد، لكن هذا خطأ، خطأه في الشيخ الألباني رحمه الله، وقال صاحبنا شيخ مقبل. فالعجب غير الضحك، الضحك صفة لله والعجب صفة لله عز وجل، كلاهما صفتان. فيعجب ربنا عز وجل من صفات ربنا العجب على ما يليق به سبحانه، ومن صفات ربنا الضحك. من قنوط عباده وقرب غيره، وهذه انه العباد يكون فيهم ضنك وشدة وتضييق وعسر، ولكن ويكادون يصلون إلى درجة اليأس، لا يصلون إلى درجة يكادون، ما الاستيأس هو اليكاد يصل، يكادون يصلون إلى درجة اليأس. وهو سبحانه وتعالى يعجب ويضحك سبحانه، لأنه قدر أن ستتغير الأحوال بعد قليل، لكن هذا العلم الغيب سبحانه، فسر عجبه علمه الغيب سبحانه وتقديره وخلقه الأشياء. وسر ضحكه أيضا أنه سبحانه عز وجل رحيم بعباده، وهو يبتليهم ويربيهم سبحانه جل وعلا. فهو يعجب عجبا يليق به لعلمه بالغيب ولحسن تقديره للخلق ولرحمته بهم، ويضحك أيضا سبحانه عز وجل، والرب حين يضحك أو رب فيه صفة الضحك لا نعدم منه خيرا كما قال الأعرابي. وقرب غيره أن أصابهم العسر وأصابتهم الشدة، وقدر الله أن تنفرج وهم لا يعلمون، وقد جعل الله عز وجل يسرين مع كل عسر، جعل الله مع كل عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين أبدا أبدا. لأنه قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر معرف فهو واحد واليسر نكر فهو اثنان. فعجب الله من قنوط عباده وقرب غيره أنه قدر سبحانه أن يأتيهم الفرج والنصر مع الصبر. ينظر إليكم، ومن صفات ربنا النظر، والنظر غير البصر، النظر غير البصر، النظر صرف البصر، النظر توجيه البصر، ما هو بالبصر يعني ممكن الإنسان يلتفت بغير ما يبصر. فالنظر توجيه البصر، ولا يعني النظر البصر إلا في حق الله. فاهمين يا إخوان؟ لأن أنت ممكن تنظر ولا تبصر، لكن الله إذا نظر سبحانه فهو بصير عز وجل، دائما بصير. لكن أنت ترى بعض الناس ينظرون لك وهم لا يبصر. فالنظر هو توجيه البصر، توجيه البصر. ينظر أذلين، أذلين قنطين، أذلين يعني أصابهم الشدة واللأواء، قنطين يعني يكاد يصلون إلى درجة القنوط. فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، يعني يعلم أن فرجه لكم قريب سبحانه عز وجل. فهذه من الحديث العجيبة الطيبة جدا. يضحك، يرأش في أشياء كثيرة تضحكه. رجلين يقتل أحدهم الآخر ثم يدخل الجنة، يدخلان الجنة، فربنا يضحك. يعني وحشي بن حرب لما قتل حمزة رضي الله عنه كان الرسول بيبكي وينشج نشيش، وانت لما تسمع القصة تكاد تبكي على حمزة رضي الله عنه، والصحابة كلهم حزنوا على حمزة، والله يضحك لأنه يعلم سبحانه أن وحشي اللي قاتله سيأخذ بيده ويدخلان الجنة تبارك وتعالى. فده من ضمن الأمور التي يضحك فيها الله سبحانه وتعالى. ومن ضمنها أن يضحك أن يكون الإنسان مصاب ببعض الضيق والعسر والمشاكل والديون والفرج قريب، وهو عمال الشخص يكاد يعني يكاد يئس، وربنا يضحك لأنه خلاص قرب الفرج. فأشياء كثيرة تضحك الرب عز وجل، والضحك قريب من العجب وليس هو، قريب من العجب وليس هو، وقد يكون الضحك بسبب العجب، وكلاهما صفتان للرب عز وجل. رجل أراد أن يضحي بخروف وجدي، ثم أراد بيعهما وشراء ربع ثور اشتراكا مع الناس، فباع الخروف ودبر المال وأبقى على الجدي الذي دفع ثمنه، ثم هو يريد بيعه ولكنه يتحرج مع كونه دفع ثمنه في الاشتراك. لا بأس، لا بأس، هو انتقل إلى ربع ثور، وربع ثور ده يعني قريب من السبعين، قريب من السبعين، فهذا ما في بأس إن شاء الله، وضحيته مقبولة بإذن الله. رجل توفي عمله شادر، خلصنا. عقيدة اليهود، النصارى من اليهود كلهم داخلين الجنة، سادتنا وكبراءنا، سادتنا وكبراءنا، ولكن ظلمونا لما قتلوا إلهنا بس. لكن هل بقتلهم إلههم وصلبه يدخلون النار؟ عندهم لا، عند من؟ وعند اليهود لما يجي هيصلبوه، لو عند اليهود هم صلبوا عيسى عليه السلام، وليس هذا بذنب بل هذا احسان في نظر اليهود. يعتقدون هم احسنوا حين قتلوا المسيح وصلبوه، المسيح عليه السلام، وهم قتلوا شرعا، هم قتلوه ويحسبون ان هذا شيء عظيم جدا. والنصارى يقولون اليهود مش مسامحينهم، شكات مسامحينها، نصارى يقولون إن اليهود أحسنوا إلينا بقتل المسيح فقد غفرت الذنوب، لأنه لا يمكن غفران الذنوب إلا بقتله، فمن الذي قتله؟ إذن اليهود هم سبب مغفرة الذنوب للنصارى، عرفت؟ وسبب رفع الخطايا هم اليهود، فهم يحبونهم من هذا الوجه ويبغضونهم من وجه أنهم قتلوا إلهه، لكن لا يكفرون النصارى، يكفرون أحمد. أضل الناس النصارى، أي وليس اليهود على شيء في أنهم يظنون أنهم قتلوا العاصي الزاني ابن الزنا، وليس بعاصي ولا ابن الزنا، إنهم يعظمون اليهود. لا، أما التكفير فلا، لا يصلون التكفير أبدا. لكن النصارى، أصل النصارى، النصارى أعجب الفرق في العالم، أعجب الفرق، أعجب من كله، أعجب من البوذيين اللي بيعبدوا الرجل، وأعجب من عبدة القرود، وأعجب من الهندوس اللي بيعبد البقرة، أعجب من كل الناس. جميع الضلالات تجتمع في النصارى، وجميع المتناقضات تجتمع في النصارى. فمن الفئات التي تكفر من النصارى، تكفر اليهود، يكفرون اليهود من وجهين. أنتم اللي سقطون الآن. يكفرون اليهود من وجهين. الطائفة التي قالت عزير بن الله النصارى يكفرونها، تمام كده؟ الذين قالوا عزير بن الله النصارى يكفرون الطائفة اليهودية التي تقول العزير ابن الله، تمام كده؟ أن الطوائف أخرى من النصارى تكفر اليهود مقابل تكفيرهم لنا، لأنه قالوا من كفر المؤمن فهو الكافر، فهم كفرون إذن هم الكفر، يبقى عناد. فهمت؟ دير هو في ده، في شر عند النصارى برضه. سيبك من احنا، بس افهم الاول بس عشان اودي محمد ابو زيد اثاره وغيره. النصارى طائفه منهم تكفر اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، لان النصارى يؤمنون بان عزير ابن الله. طوائف من النصارى تكفر اليهود لان اليهود يكفرون النصارى، فتكفر بالمقابل، تكفر بالمقابل. لكن في نفس الوقت يحمدونهم على انهم تسببوا في رفع الخطايا والأوزار عنهم، ولذا هم لا يتلقون الأناجيل إلا من اليهود، والإنجيل المعتمد عند جميع النصارى طبعة يهود، تأليف يهود، تأليف يهود. الإنجيل بتاع القرن الستاشر اللي هو لما أنت تذهب تلاقي الكتاب المقدس، الكتاب المقدس الجزء الأول ذا أولد تستمنت العهد القديم، الجزء الثاني نيو تستمنت، العهد الجديد. النيو تستمنت اللي هو العهد الجديد اللي هو الإنجيل كاتبينه اليهود، فهم لو يكفروا ياخدوا منهم، ياخدوا منهم انجيلهم؟ لا، ما ياخدوش منهم انجيل. فاما تكفير بسبب حكايه عزير، واما تكفير بالمقابل. لكن العقيده بتاعتهم كلهم الان هي غير كده. هل ترامب بيكفر نتنياهو؟ هو جورج بوش الاب ده كان بيكفر الـ 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 بيكفر اليهود ولا بيخدم اراده اليهود؟ بيخدم اراده اليهود. وترامب اللي جالس مع السيسي ويقول له احنا عايزين يعني غزة، يعني نفك شوية غزة ونكبر غزة شوية، فالرئيس أنا بقيت أنا مآتي أتفان في مثل هذه الأمور، وسابه مشي لأنه عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل المؤامرة اللي كانت مع مرسي، إنه ومرسي عرض وأعلن بيع المتر في سيناء بجنيه، وفي نفس الوقت طبعوا 200 ألف بطاقة رقم قومي لبتوع حماس، بحيث إنهم 200 ألف مصري بالبطاقة، هم مش هم فلسطينيين، يدخلوا ال 200 ألف ويستوطنوا جزء في سيناء تمتد به غزة وتكون هذه وطن فلسطين، سيب بقى القدس والباقي ده كله. ولذا قامت القوات المسلحة وصممت على طرد مرسي والإخوان، لأن كده هم بيعملوا الوطن لليهود وبيبيعوا الدولة لليهود. فالشاهد أن اليهود والنصارى بينهم إيه؟ تحالف تام. لا يكفر النصارى اليهود إلا من هذين الوجهين، غير ذلك لا، وهم يتبعونه. وإلا قتلوا ربنا كيف نتركهم؟ هل ده يعقل؟ المفروض يبقى أعدى أعدائهم هم اليهود، صح ولا لا؟ لكن كانوا قديما يقتلون اليهود، وكان اليهود يقتلون القساوسة النصارى ويعملوا بهم الفطيرة في عيد الفصح، لازم تعجن فطيرة، وهذه الفطيرة بده تكون بدم واحد قسيس، فكانوا يشوفوا واحد قسيس في أي شارع ويخطفوه ويذبحوه ويعجنوا به الفطيرة. انتوا بتدخلونا في العقائد دي؟ النصارى يكفروا حد غيرنا؟ هم طول عمرهم ومين اللي بيحتلنا وتسايك سيبيك، ومين اللي دخل بلادنا، ومين اللي بيعمل كل المصايب الموجوده الان؟ خلاص انت ادرك اللي اعرفه ان هم بيكفرونا كلنا بجميع طوائفنا، حتى الشيعة منا بيكفروا من النصارى، فلا يتركون طالما مسلم بكافر على طول. من لم يؤمن بان المسيح هو الله فهو كافر. انت بتحتج عليه ولا عليهم؟ طيب، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أليس الإسلام درجة والإيمان درجة؟ طبعا. لما دخل الملائكة دخلوا بيت سموه بيت مسلم لأن فيه امرأة لوط. لما أخرجوهم أخرجوا كل إلا امرأة لوط، يبقى مؤمنين ولا مسلمين؟ الأسرة اللي فيها لوط وبنات لوط وامرأة لوط دي أسرة مسلمة بالإجمال، مع أن فيها واحدة كافرة تخفي كفرها، تمام؟ لما أخرجوهم أخرجوا من؟ يعني أخرجوا امرأة لوط؟
لا،
لا، إذا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولا من المسلمين؟ من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من؟ لو أنت قرأ عكست الآية تبقى أنت ما عليك مش طالب علم. ولذا دي مهما تخطئ في القرآن في الغوة تخطئ في دي. لو أخطأت فيها تبقى مش طالب علم أبدا. فخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني لوطا وبناته. فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، دي آية لاحقة وهي سابقة في الترتيب. فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين يعني بيت لوط اللي فيه امرأة لوط. طيب فما الإسلام درجة من الإيمان؟ نعم بلى خلاص. ما المقصود من الآية خلاص؟ هل المذل من أسماء الله؟ لا 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 خالص. هل المتكبر؟ طبعا المتكبر من أسماء الله منصوص عليه في سورة الحشر، والشهيد من أسماء الله، ذو الجلال والإكرام ليس من أسماء الله، وليس الجليل من أسماء الله، بل هي صفة لله عز وجل. ولا الضار ولا النافع ولا النور، هذه كلها ليست من أسماء الله، ولا يجوز أن نسمي الله بالضار أبدا ولا أن نصفه بالضار، فالضار ليس لا اسم ولا صفة. وأما النور فالله عز وجل نور السماوات والأرض، يعني هادي من في السماوات والأرض، وليس النور من أسماء الله، بل النور مخلوق وهو الحجاب. الباعث ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله، وجل جلاله صفة، والفعال ليس من أسماء الله، كل هذه من أسماء الله. طيب تفسير قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى هؤلاء أن يكونوا على الحق، وقال نتحدى نأتي، أنا آتي بأسرتي وأنتم تأتون بأسركم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرج مع فاطمة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، وهم يخرجون بنسائهم ويحدث بينهم المباهلة، فهم ناكصوا على عقابه. الفرق بين كمال الإيمان وقصد الإيمان، ما أعرفش قصد، يعني مكتوب قصد؟ لا ما أدري، ما فيش نعم. الكمال شيء والقصد شيء آخر. عندنا أنا واحد عنده أموال في البنك الربوي وعنده أولاد، ماذا يفعلون في هذا المال؟ هل يقتسمون بينهم أو ماذا يفعلون؟ هم يقتسمون أصل المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأما الأرباح كلها فيتخلصوا منها. ماشي. الباب الثاني هو ما العلاقة بين ارتكاب المعاصي والأمن من مكر الله؟ عند ارتكاب المعاصي لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا، مستحيل، بل يكون مسلما، ينزل من درجة الإيمان لدرجة الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يغيب عنه رؤية الله له، فأول شيء ضع منه الإحسان، لأنه لا يمكن واحد يزني وحد ينظر إليه، خصوصا أن يكون الرب تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والشيخ هنا في الباب قال باب، ولم يقل كفر ولا شيء، ولم يبين أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الباب سيتكلم فيه عن صفة المكر لله عز وجل، وعن أمان هذا المكر، وأن أمان المكر حرام، أن الإنسان يأمن لمكر الله عز وجل حرام، وأن الذين يأمنون هم الخاسرون. والأمن من مكر الله لا يكون إلا في الآخرة. بالنسبة للمؤمن لا يمكن أن ينتهي من الأمن من مكر الله إلا حين يضع يد رجله في الجنة، عندئذ يأمن مكر الله. ولذا قال الله عز وجل عن المؤمنين أولئك لهم الأمن، متى؟ في الآخرة. لكن هل في أمن في الدنيا؟ لا يمكن. هل في أمن من مكر الله في الدنيا؟ لا يمكن. هل الرسل نفسهم أنفسهم يأمنون من مكر الله في الدنيا؟ لا لا، ما في أي أحد في الدنيا، لا ملائكة ولا بشر ولا جن، يأمن من مكر الله. والذي يأمن من مكر الله هو الخاسر، أي الكافر. فالأمن الحقيقي لا يكون إلا في الآخرة. لا يمكن الإنسان يجمع أمنين، إن أمن في الدنيا لابد أن يخاف في الآخرة، وإن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. لكن أن تأمن الدنيا والآخرة لا. وهنا السؤال، هل كان سليمان عليه السلام وهو الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هل كان آمنا في الدنيا؟ لا أبدا، بل أشد الناس خوفا من مكر الله هم الأنبياء. إذن الأمن لابد أن يكون مرة واحدة، إما في الدنيا إما في الآخرة. إن كان أمن في الدنيا فهذا كفر، وإن كان أمن في الآخرة فهذا لا يكون إلا لمؤمن، هذا لا يكون إلا للمؤمن. إذن أنت الخطاب هنا أيها المؤمن، لا تأمن مكر الله أبدا، لا تأمن مكر الله أبدا. طيب، وإلى متى، ما هي درجة هذا الأمن، ما هي درجته؟ هل إن الإنسان لا يأمن يعني يخاف مكر الله؟ ضد الأمن الخوف، ضد الأمن دائما الخوف. ولذا الله عز وجل قال الذي آمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إذن ضد الخوف الأمن. يعني إذا الإنسان لابد يخاف من الله، فلما نقول لك لا تأمن يعني خاف الله، يعني الخوف، الخشية، الوجل لابد منه. والخوف هذا خاص بطلبة العلم والعلماء، الخشية، لأن الخشية هي الخوف بعلم، ولا يخشى بعلم من الله إلا العلماء أو أهل العلم، هم العلماء وطلبة العلم، أهل العلم فقط هم الذين عندهم خشية، والعباد عندهم خوف وعندهم رهبة. والوجل مشترك، وإن كان أغلب الوجل لأهل العلم، فالوجل أخو الخشية، الوجل أخو الخشية. ولذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل الأنبياء هم العلماء؟ هم سادتهم، هم سادة العلماء. إذن الخوف الموجود عند جميع الأنبياء خوف أم خشية؟ خشية. طيب عند يوسف عليه السلام خشية ووجل، الخشية دائمة ليوسف عليه السلام، والوجل لما راودته امرأة العزيز عن نفسه حدث له الوجل، أول ما راودته حدث له الوجل. والوجل هنا لأنه متذكر ويخشى الله عز وجل. ولذا كان من ضمن الأمور التي ردت يوسف عليه السلام عن هذا أنه كان من المخلصين في خشيته لله عز وجل، مخلص في خشيته لله تبارك وتعالى. وأظهر هذا الخوف بعد ذلك لما قال الله تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم، فأنا خائف أخشى وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فأمنه، بمعنى استجاب لخشيته منه وأبعد عنه مكر هؤلاء النسوة. طيب إذن العلماء عندهم خشية، والعلماء عندهم وجل، والخشية خاصة بأهل العلم. طيب الخشية لو فسرنا الخوف بالخشية جائز؟ نعم، ما هي الخشية من جنس الخوف، ما الخوف جنس يتفرع منه الرهبة ويتفرع منه الخشية ويتفرع منه الوجل. طيب هذا الخوف له حد لا ينبغي أن يزيد عن حده أبدا، لأنه لو زاد عن حده أوصل العبد إلى القنوط، والقنوط أشد من اليأس، القنوط أعلى درجات اليأس. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. فالقنوط أشد درجات اليأس. الأنبياء لا يمكن أن يصلوا لا إلى اليأس ولا إلى، لكن ممكن يصلوا إلى الاستيئاس، ممكن يصلوا إلى درجة الاستيئاس، لأن الله قال حتى إذا استيأس من الرسل، حتى إذا استيأس الرسل. والاستيئاس يعني شدة الخوف آخره. إذن آخر الخوف، آخر درجات الخوف المسموح بها للرسل وللعلماء طلبة العلم وللمؤمنين هي الاستيئاس فقط، أزيد من ذلك لا. طيب فالإنسان يخاف من مكر الله عز وجل، طب كيف لا يصل إلى اليأس أو القنوط؟ إذا استحضر الرجاء فهو ليس عنده قنوط. إذن أقصى درجات اليأس هي القنوط. وكيف يعلم القنوط؟ ينتفي تماما إيش الرجاء. إذا انتفى الرجاء وصل العبد للقنوط، إذا انتفى الرجاء وصل العبد للقنوط كده خلاص. يعني الجناح انكسر لازم الجناح الآخر يوقع صاحبه ويزل الطائر لابد. إذن المكر الله عز وجل صفة أساسية، صفة فعلية للرب تبارك وتعالى، هو يمكر سبحانه، صفة فعلية مرتبطة بمشيئته، لأن كل الصفات الفعلية مرتبطة بمشيئة الله، معلقة بمشيئة الله عز وجل. والله جل يمكر ويخدع سبحانه عز وجل لكن لا يخون. الله يمكر مكر يليق بجلاله ويخدع المخادعين سبحانه تبارك وتعالى لكن لا يخون، ولذا يخادعون الله وهو يمكرون ويمكر الله. طيب، والله عز وجل قال لا، قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وقال أرادوا خيانتك فأمكن منهم خيانتك، فقال فلم يخونهم بل قال فأمكن منهم. إذن الله يمكر مكر يليق بجلاله، والمكر هذا يكون كمالا، والخداع أصلا يكون كمالا. متى يكون المكر كمالا؟ عندك أنت، عندما تمكر بمن يمكر بك، أما عندما تمكر بمن لا يمكر بك فهذا لا يجوز. والله عز وجل لا يمكر إلا بالمكر، يبقى مكر في، لابد مكر في مقابل مكر، مكر في مقابل مكر هذا كمال، مكر في مقابل لا مكر هذا ليس بكمال أبدا، ينزه الله عز وجل عنه. وكذلك المخادعة والحرب خدعة، تخدع من يريد أن يخدعك، تخدع من يخادعك، لكن أن تخدع من لا يخدعك هذا ليس بكمال. إذن الله جل يمكر مكرا تاما أو مكرا كاملا، يعني يمكر بالماكرين ويخدع المخادعين سبحانه. طيب، المهم نحن في التعبد أولا نؤمن بصفة المكر لله عز وجل، وبأنها صفة فعلية على الكمال وتابعة لمشيئته. ثانيا نخاف هذا المكر، نخاف المكر خشية، ونعلم أنه لا ينبغي أن نصل في درجة الخوف إلى اليأس أو إلى القنوط، فأما اليأس فهو كفر وأما القنوط فهو ضلال، بس ضلال مبين. إذن أفأمنوا مكر الله؟ هذا سؤال استنكاري، كيف يأمنون؟ معناه كيف، كل في استنكار يكون كيف، كيف يأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يقولون لن يصيبنا شيء، فهذا خاسر والعياذ بالله. ولذا مهما بشر المؤمنون فإنهم يخافون مكر الله، فإذا كان الصديق قد بشر بأنه سيدخل من أي أبواب الجنة شاء ثمانية، وإذا كان عمر رضي الله عنه قد بشر بقصر في الجنة وبشر بأنه من أهل الجنة وهما رأس العشرة، ومع ذلك فلم يكونا يأمنان مكر الله عز وجل، فالرسول أعلى منهما صلى الله عليه وسلم، وهو مبشر بالوسيلة وبأنه سيد ولد آدم وبالمقام المحمود، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يأمن مكر الله. فإذا تكلمت عن الصديق نقول إن الأعلى من الصديق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشريات قطعية في حقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن أبدا يأمن مكر الله. طيب، هنا يقول أفأمنوا مكر الله، هذا الكلام على أهل القرى، وكلمة قرية في القرآن يعني مدينة، وليست كالعرف السائد الآن أن القرية هي منطقة في الريف يسكن فيها بعض الناس وفيها مزروعات، وإنما القرية هي المدينة الكبيرة، القرية هي المدينة الكبيرة التي قد تصل إلى حجم الدويلة، التي قد تصل إلى حجم الدويلة. فمكة الدويلة يعني دولة، دولة مصغر، دولة تكون مدينة ولكنها هي كأنها دولة. فأم القرى هي مكة، ومكة من الذي كان يحكمها من غير مكة؟ مكة كانت تابعة لأي أحد؟ أبد. هي الآن تابعة للدولة السعودية، تمام. ومن أيام تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جزء من الدولة الإسلامية، ولم تكن عاصمة لكنها جزء من الدولة الإسلامية، من بعد ما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت جزءا من الدولة المسلمة، والعاصمة المدينة، ثم بعد ذلك صارت العاصمة في الكوفة، ومكة تابعة للكوفة إدارية، ثم صارت العاصمة في الشام، ثم انتقلت العاصمة إلى بغداد، ثم انتقلت من بغداد بعد ذلك إلى الدولة العثمانية. في كل ذلك مكة جزء من الدولة الإسلامية، لكن قبل الإسلام لم تكن مكة تابعة لأحد، بل لم يكن فيها لا ملك ولا رئيس ولا أمير، ليس فيها لا ملك ولا رئيس ولا أمير. هذا من عجائب التاريخ، من عجائب التاريخ إنها قرية مستقلة تماما ولكن ليس لها ملك وليس لها رئيس وليس لها أمير، ليس لها حاكم أصلا، وإنما هي كانت تشبه دويلات في اليونان، واليونان أيضا كل اليونان كانت كل مدينة وحدها دويلة، أثينا دويلة، سبارتا دويلة، طيبة دويلة، مقدونيا دويلة، دويلات بلاد اليونان، وكل دويلة عليها ملك. لكن الدويلات صارت تتغير تاريخيا، من حكم ملكي انتقل إلى حكم يسمى الأوليغاركي، حكم الأوليغاركي. أوليغاركي دي كلمة أنا معناها حكم الأقلية، يعني معناها أن كبار مشايخ القبائل هم كبار رجال المال، هم الحكام معا. يبقى الحكم سيكون هيئة وليس شخصا، هيئة. ولذا لما أظهر محمد صلى الله عليه وسلم دعوته اجتمعوا في دار الندوة ليقرروا مصير الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا واتخذوا قرارا بإعدام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت المداولات بين الخيار في ثلاث أحكام: إما أن يسجن للأبد أن يثبتوه، وإما أن يقتل، وإما أن يخرجوه ينفوه، يعني النفي السجن المؤبد السجن الأبدي القتل. من الأمير الذي قرر هذا؟ لا أحد، ما فيش إجماع في الأوليغاركية. الأوليغاركية اللي هم الملأ، المجموعة الكبيرة اللي فيهم أبو جهل وفيهم أبو سفيان وفيهم الوليد بن المغيرة وفيهم العاص ابن وائل، هؤلاء اسمهم المشايخ الكبار، دول هيئة كأنهم حكام لمكة، تمام؟ كأنهم حكام لمكة. هذا النظام وجد أيضا في بلاد اليونان. فمكة كانت تاني مرة أخرى إيه؟ شبه دولة دويلة مستقلة، شبه دولة دويلة مستقلة، وسماها الله قبل الإسلام أم القرى. إذن القرية ليست هي القرية التي في الريف وفيها شوية مزارع وفيها شوية فلاحين، لا، القرية هي مدينة لها اعتبار كبير. وأكبر قرية في العالم في ذلك الوقت كانت كريت، ولذا كريت هذا تحريف من كلمة قرية، قرية، لأن الأجانب دايما يخلوا القاف كاف والكاف سي سي. فقرية اللي هي كريت هذه قرية أيضا كبيرة جدا، فمكة كانت قرية كبيرة جدا سميت أم القرى. فربنا لما يقول، لما أنت تتأمل القرآن هنا وأنت بتقرأ ربما لا تنتبه لهذا، ربنا يقول أفأمن أهل القرى، فأنت لو مش واخد بالك أو غير منتبه تقول يعني أهل الريف، ريف إيه؟ ريف إيه؟ ده بيتكلم عن السادة. أفأمن أهل القرى يعني أمن حكام الدويلات والدول، هذا هو هذا الكلام. أنت لو ربما لم يخطر بالك هذا المعنى من قبل، أفأمن أهل القرى يعني أفأمن الحكام الكبار، أفأمن كبار الأغنياء، أفأمن شيوخ القبائل الضخمة جدا، أفأمن مكر الله، هي دي. فهنا ربنا جل قال فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، يبقى هم الريف يأتي البأس لأهل الريف ولا بيأتي للكبار القرى التي تكذب. فعاد قرية وثمود قرية، صح، والقرية نعم أصحاب الأيكة قرية وكلهم قرى، والقرية المذكورة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم مين؟ قوم يونس، قرية. ولذا شوف سكان قرية كم آمن منهم؟ 100,000، تبقى دي قرية ريفية؟ ها أجيب إخوان، قرية ريفية يؤمن منها 100,000 أو يزيدون، ها؟ إذن هي القرية هنا بمعنى إيه؟ معنى المدن الكبار جدا، المدن الرئيسة في العالم. فربنا جل يتكلم سبحانه عز وجل عن القرى الضخمة القوية المسيطرة في مصر في عاد، في ثمود، في اليونان، في الشام، في مكة، في هنا هنا في هنا، يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ معناه أن هم متمكنون وأغنياء وينامون، لأن الشخص الآمن ها ينام ولا لا؟ ينام الشخص الآمن، ينام وينام مطمئنا جدا. وإذا ذكرت لك في عالم الحيوان أن الحيوان الوحيد اللي بينام مطمئنا جدا هو الأسد الوحيد، ينام مطمئنا. حد يقدر يهدد الأسد؟ حد يخوفه؟ ده كله يقول لك يا عم بلا عم. ولذا الأسد قلت لك ينام 19 ساعة في اليوم، ينام 19 ساعة في 24 ساعة، بينما الذئب ينام وعينه مفتوح، لأن الذئب عدو الجميع، عدو كل، عدو الحيوان والإنسان وعدو نفسه، فينام وهو مرعوب، والضب ينام وهو خائف، ومعظم الحيوانات تنام وهي خائفة. فالذي ينام آمنا معناها أنه إيه؟ قوي، مقتدر، قوي. فهنا ربنا يقول فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني نائمون هنا ممكن تحول المعنى إلى آمنون، صح، تحول المعنى إلى آمنون، فهم ناموا أمنا، ناموا أمنا، أمنوا مكر الله. طيب أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم، يعني معناه أن هم أغنياء ومتفرغون ولا يحتاجون لعمل ولا محتاجين لشيء ولا عندهم قلق من شيء، فبيلعبوا بالنهار ويناموا بالليل. فلذا ذكرهم الله جل هنا بياتا وهم نائمون ضحا وهم يلعبون. فهم هم آمنون تماما في الليل وآمنون تماما في النهار، فينامون مستريحين بالليل ويلعبون بالنهار. أفأمنوا مكر الله؟ نعم يأمنون مكر الله. ولذا لما ذاقوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نتبع عن ما لم يعد ينفعهم إيمانه. فالشاهد إن ربنا عز وجل هنا يتكلم عن أنه ينبغي للعبد المؤمن في أي مكان، لا سيما في القرية، في القرى يعني في مظاهر الحضارة والغنى والتقدم، لابد ألا يأمن أبدا، لابد ألا يأمن أبدا حتى بكل المقاييس. فلو جينا مثلا واشنطن دي سي، واشنطن العاصمة الأمريكية، واشنطن دي سي هذه العاصمة القوية اللي فيها البنتاغون الأمريكي، هل لها أن تأمن؟ يعني أمنت لا تخاف مثلا، كانت لا تخاف من القوى الفرنسية أو القوى الروسية أو القوى العالمية، لكن ممكن يأتيها بأس من؟ بأس الله، يأتيها بأس الله، وتجد العواصف جات، الأعاصير جات، كل شيء، الحرائق اشتعلت الغابات. إذن لا ينبغي للإنسان حتى وإن أمن مكر الناس إلا أنه لا ينبغي أن يأمن مكر الله أبدا أبدا، لا ينبغي أبدا أن يأمن مكر الله. والعباسيون وصلوا إلى أقصى الدرجات، الدولة العباسية قلت لك اللي فيها هارون الرشيد، هذه أعلى درجات المؤشر، يعني الدولة الإسلامية النهضة قوة قوة، أعلى القوة هي هارون الرشيد ثم المأمون بعده ابنه، أعلى القوة، أعلى القوة. ظلت على هذا الأمان لغاية عهد المستعصم، جاءت تتر خربه، وشيء لم يعني إلى الآن الذي يقرأه يقول هذا خيال، الذي فعله التتار اللي يقرأ يقول هذا خيال، هذا لا، هذا لم يكن في خيالنا نحن الآن. فلم يكونوا يتوقعوا المستعصم بيلعب والجارية عمالة ترقص والموسيقى شغالة والخمر موتمة، ويدخل التتار يقتل العلماء ويقتل الوزراء ويقتل الجنود ويسحبوا الخليفة المستعصم ويضعوا في شوال جوال، وبعد ما يخرج لهم الكنوز كلها مخبأة، كنوز رهيبة جدا، والجنود تعاني من قلة الدخل، وهو كنوز رهيبة تحت الأرض وتحت أرض القصر، كنوز مخبأة من الذهب ضخمة جدا، والعلقمي الشيعي المجرم يذل في الجنود فلم يستطيعوا أن يثبتوا، ويجر المستعصم يأخذ ذهبه وتأخذ نسائه وتأخذ جواريه، ذل رهيب لواحد كان يظن نفسه أعز ملك في العالم، ذل رهيب جدا، ويضعوه في الجوال والهلاك يأمر يضر يدوسه على غاية ما يموت جوه الشوال. فمكر الله التتار، هم التتار نفسهم وهم كفرة قالوا نحن مسلطون من عند الله، نحن الذين سلطنا الله عليكم، مسلطين مثل الريح تسلط مثل العواصف والزلازل، تسليط إذن لا ينبغي للعبد مهما كان. هذا إذا كلمتك عن القوة الكبرى، فما بالك بنا نحن الضعفاء. فإياك، إياك أول ما تأمن مكر الله، أنت أول لست طالب علم، ثم لست بعابد، ثم قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. فالمكر الله لابد أن يديم الخوف عليك، ولابد الخوف يستمر معك حتى تلقى الله، لأنه أمن واحد، إن أردت في الدنيا خذه وستخلد في الآخرة في النار، وإن أردت في الآخرة فلابد أن لا تأمن مكر الله، هو أمن واحد، أمن واحد فقط، أمن واحد فقط. إذن لما تقرأ القرآن، العلم الشرعي والدراسات تخليك حين تقرأ القرآن، أنت تقرأه وغيرك يقرأه، طالب العلم يقرأ القرآن، هو الوحيد المتمكن من التدبر، غيره لا، غيره لا. هم الناس بتقرأ القرآن عارفين صفة فعلية ولا صفة ذاتية ولا علو ولا علو ذات ولا دلالات ولا، لكن أنت بتقرأ بيبتدي الأمور تتغير معك تماما. فهنا فأمن أهل القرى، هل سألت نفسك لماذا قال أهل القرى؟ يعني معناها أهل القوة والتمكن والعزة والسلطان، هذا معنى، هذا معنى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أنت تقول يعني البأس يأتي بالليل، أي ليل؟ أي ليل؟ دليل الآمنين، دليل الآمنين. أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فكرت يلعبون ليه؟ إن عندهم إمكانات وقدرات ولا يحتاجون إلى العمل، وليس عندهم خوف من الأرزاق ولا شيء، فهم يلعبون بالنهار وينامون أمينين بالليل. فالبأس الله يأتي، ومكر الله عز وجل يأتي، والمكر صفة فعلية لله على صفة الكمال. بمعنى إيش الكمال؟ يمكر بأهل السوء، أهل المكر، أما الذين لا يمكرون فالله لا يمكر بهم سبحانه عز وجل. ولذا يجب أن يكون عندك المكر من صفة كمال لك أيضا، أن تمكر بمن يمكر بك، أما من لا يمكر بك ولا يؤذيك فإياك أن تمكر به، هذا غدر والعياذ بالله. طيب، أفأمنوا من هم؟ الواو جمع على مين هنا؟ أهل القرى. تنبيه بأهل القرى، علينا نحن الضعفاء، مكر الله فلا يأمن، هذه قاعدة، فلا، ولم يقل فلن، وإنما قال فلا لأن دوام، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا يبشر الصديق بالجنة ويقول والله لو إن أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، لأنه لو أمن مكر الله كفر، ولأنه لا يجب أن يدوم الأمان، يجب أن يدوم الخوف إلى متى؟ إلى أن يدفن. فأدام الخوف رضي الله عنه، وعمر خائف وهو مقتول شهيدا، وخلاص فضل يعني فضل ساعات ويدفن، ويقول ضع رأسي على الأرض عساه ينظر إليه فارحمني، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. ده يدلك على مدى ليه؟ اللي هو إيش الخوف؟ عدم الأمن من مكر الله. أدي معنى الخوف، هذا الخوف المشروع اللي هو يساوي الوجه والخشية والرهبة وكله، عدم الأمن من مكر الله عز وجل. وهذا بكر وعمر، طب الرسول صلى الله عليه وسلم ده سيد ولد آدم والمقام المحمود والوسيلة والفضيلة ورأى الجنة ورأى النار وصعد عن سدرة المنتهى وكل في غاية الهنا، في غاية الخوف، في غاية الخوف. والرسل كلها يصل بها درجة عدم الأمن الذي هو الخوف إلى إيش؟ ها؟ إلى الاستيئاس. غيرهم يصل إلى اليأس والقنوط، اليأس كفر والقنوط ضلال، يعني شدة الكفر المبين. فما فيش استيئاس، ما فيش، لا يوجد يأس ولا قنوط عند وأتبعهم وأتبعهم جميعا، لكن يوجد لغاية الاستيئاس أقصى، أقصى درجة الخوف. حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. طيب، يبقى مسألة المكر ومسألة أهل القرى مهمة جدا هنا. إلا القوم الخاسرون، لا يمكن أبدا أن ييأس من مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. طيب، ربنا يمكر على درجة الكمال، يخدع سبحانه، يخون محال سبحانه عز وجل، لأن الخيانة مذمومة مطلقة، مذمومة مطلقة. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا هذه الآية، هذا كلام إبراهيم عليه السلام، والله ثبته ووفقه، فهذا كلام الله على لسان إبراهيم عليه السلام، لكن إبراهيم نطقه، قالوا للملائكة الذين أتوا إليه قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. الملائكة أتت إلى إبراهيم عليه السلام وهو شيخ كبير وامرأته أيضا عجوز وبشروه بغلام عليم، والبشرى بالغلام العليم هي أشد بكثير جدا من البشرى بغلام الحليم، لأن البشرى بغلام عليم هذه أول بشرى، فهو لو أنجب يبقى لما يبشر بعد ذلك الأمر هي ولا لا؟ حليم أولا من الجارية. فبشروه بغلام عليم، هنا لما امرأته سكت الملائكة بشروه بغلام عليم، فلما بشروه بغلام عليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القانطين. وهذا الملائكة بتبلغ أمر الله جل. هل إبراهيم عليه السلام ممكن يبقى من القانطين؟ محال، مستحيل، ده معصوم معصوم. وقلنا القنوط بالطاء هو شدة الكفر اللي هو أقصى درجات اليأس، وده لا يمكن. فهنا إبراهيم عليه السلام يرد عليهم ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. يمكن في أمر آخر، نحن نتكلم في مسألة أخرى، نحن نتكلم في مسألة أنني شيخ كبير وأن امرأتي امرأة عجوز، فنتكلم يعني كيف يكون لي ولد، هذا هو السؤال، وليس في القنوط هذا غير وارد عندنا. فيقول ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، فيقرر إبراهيم عليه السلام أن القنوط هو أعلى درجات اليأس من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، وهذا لا يصل إليه إلا أهل الضلال. فقال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. ولذا تجد حفيده يعقوب عليه السلام يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. يبقى اليأس من روح الله هو القنوط، هو نفسه، هو نفسه لو أقصى درجات أقصى درجات الخوف المذموم، الخوف المذموم الذي يوصل صاحبه إلى اليأس أو القنوط. أما الخوف المحمود آخره الاستيأس، آخر الاستيأس. فقال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. هذا تقرير، السؤال هنا على سبيل التقرير وليس على سبيل الاستفهام، يعني لا يسألهم، هو ليس سؤالا. ده هنا يقول ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، القانط من رحمة ربي ضال، هذا الذي يقصد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إلا الضالون هذا حصر أن الذين يقنطون هم ضالون، والضلال هنا ضلال مبين وليس أي ضلال، بل هو ضلال مبين. طيب إذن لماذا يكون القنوط ضلالا؟ يكون القنوط ضلالا لأنه تخل عن الرجاء، ولأنه يصل بالعبد إلى تكذيب وعد الله، ولأنه يصل بالعبد إلى إنكار صفات لله عز وجل. فأنت عندك صفات ربنا شديد العقاب وأنه جبار سبحانه وأنه متكبر وأنه يبطش بالظالمين، لكن عندك أيضا آيات تثبت أن الله رحيم وأنه غفور وأنه جبار بمعنى يجبر الكسر سبحانه عز وجل، وبأنه يجري السحاب وأنه يهزم الأحزاب وأنه ينصر جنده وأنه ينصر رسله. فلو أن الرسل تركوا الصفات هذه المقابلة وصلوا القنوط. فلذا لكي توازن مع الخوف لابد من صفات الرجاء، ولكي توازن مع الرجاء لابد من صفات الخوف. فدائما تتذكر ان الله شديد العقاب فتخاف، ثم تذكر ان الله غفور رحيم فترجو، فهنا تستطيع مداواة الخوف، وهنا تصل الى اجتناب اليأس والقنوط، الى اجتناب اليأس والقنوط. فهنا إبراهيم عليه السلام يقول ومن يقنط من رحمة ربي الا الضالون، الضالون الذين لا يعرفون صفات الرب عز وجل الاخرى التي فيها رحمته ومغفرته وجبره للكسور، وفيها نصرته للمؤمنين ونصرته للأشهاد ونصرته لرسله والأشياء الأخرى الكثيرة جدا. فإذا هذا ضلال، فالذي أمن مكر الله ضل، والذي لم يأمن مكر الله ضل. الذي أمن مكر الله هو استكان للرجاء وترك كل صفات التخويف والوعيد، أمن للوعد وترك الوعيد. والذي والعكس، أمن للوعيد ونسي الوعد، ونحن بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء، هذا هو خوف والرجاء. فلذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، يعني لا يمكن الرسل يصلون إلى هذا. الرسل أعلم بصفات الرب عز وجل وعندهم قوة وإنابة وتوكل وحسن رجاء في الله جل وعلا. فأنا أجرد من الرجاء، أنا رسول من أعظم الرسل، بل هو أعظم رسول في زمنه صلى الله عليه وسلم. طيب، فاليأس غير الاستيئاس. الاستيئاس الاستيئاس شدة الخوف، لكن اليأس الاستسلام للخوف وترك الرجاء تماما. الاستسلام خلاص، في إنكار لصفات الرب وإنكار للتعلق برحمته، فهنا اليأس يكون كفرا، وأما الاستيئاس يكون إيمانا، بل أعلى الإيمان، أعلى الإيمان هو الاستيئاس. طيب، فالذي يقنط من رحمة ربه، ها، شك في الوعد، صح، شك في الوعد واستسلم للوعيد، وشك في الصفات، صفات الله عز وجل، شك فيها صفات الرب عز وجل، وهي النجدة والنصرة والرحمة والمغفرة ونصرة الأحزاب الجنود وهكذا، وشك في قدرة الله عز وجل على ينجيه مما هو فيه، شك في قدرة الله عز وجل. فلذا هم ضالون من باب أيضا إنكار صفات للرب عز وجل، وهذا أيضا لا يخطر ببال إلا طلبة العلم. فيقنى ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، ولا يفهم معناه. أنت اسأل الناس العوام اللي حافظ القرآن، أو اللي هم شغلتهم القرآن ومهتم بالتجويد والقواعد والشيء طيب، لكن هو لما تيجي تكلمه ومن يقنط من رحمة، يقول لك أهم حاجة إن النون تنطق راء، من رحمة ربي إلا الضالون، ودي مد 6 حركات لأن ده مد لازم. أيوة أنا عارف، والله عارف أنه مد لازم، ولا نقلل منه أبدا، لكن ما معنى الضلال هنا؟ الضلال البعد عن الله. يعني إيه البعد عن الله؟ ما عندوش حكاية الصفات دي ومقتضى الصفة ولزومات الصفة خالص. فأنت لابد طالب العلم لا بيجمع ما بين هذا وبين هذا وبين هذا، فلا يمكن تدبر القرآن إلا لأهل العلم. أي حد تاني يقول أنا بتدبر القرآن، هو بيبكي لما يسمع صوت عبد الباسط، هو بيحصل له شجن عند طريقة معينة في القراءة والإلقاء. طيب، أو أحيانا يكون معك في التراويح وأنت بتقرأ آية وحصل لك نوع من الخشوع وصوتك تهدج في هذا الخشوع، فهو تأثر بالجو العام وراح باكي. لكن لما اسأله في إيه، هو شغل باله خالص. في ناس كمان عندها التدبر إنه يصرخ الله، وفي واحد جايبينه في اليوتيوب بيقرأ وصوته طيب، عمال يتغنى يعني، وبعد يريدون يعيد الآية فطلع له السكين، والله لو ما تعيد لأضربك بالسكين. في اليوتيوب عندك مسك له السكين وقال له عيد آية جميلة، آية جميلة تضربه بالسكينة، يعني آية جميلة في الإلقاء. فهو قصده نبرات الصوت جميلة، النغمات طيبة، لكن هل هم يتدبرون فعلا؟ الذين يحضرون في الشوادر هل يتدبرون؟ لا، ما يتدبرون. لا يكون تدبر إلا مع العلم، لأن الذين ليس عندهم علم على قلوب أقفالها، ولذا قال الله: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا هنا ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، أول الضلال البعد عن الإيمان بصفات الرب عز وجل، والبعد عن الإيمان عن الإيمان بالوعد مع الإسلام للوعيد، والإيمان بالخوف مع عدم الرجاء. فهذا كلام عظيم جدا. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الكبائر، أو يذكر كل الكبائر بأصولها، كل الكبائر. فلا توجد كبيرة إلا في الثلاثة هذه، أي كبيرة ما في أبدا. كل الكبائر اللي ابن القيم أحصاها في الجواب الكافي حوالي 7000 كبيرة، 700 كبيرة، كل باب فيه كبائر كثيرة جدا. لكن وطبعا منها السبع الموبقات. كل الكبائر تدخل في الثلاثة دي، كل الكبائر كلها لا يفوتها شيء. فقال الإشراك بالله، الشرك بالله يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، واليأس من روح الله هذا يؤدي بالعبد إلى ارتكاب جميع الموبقات. خلاص ما ضيع ضيع. والأمن من مكر الله يجعل العبد يجعل كل يرتكب كل الموبقات ولا يبالي بشيء، ولا يبالي بشيء. فالأمن الأمن من مكر الله إذا العام أو الجاهل يفهمه بأنه داخل الجنة داخل الجنة. طيب طالما داخل الجنة ما في مكر وآمن مكر الله، ما الذي يمنعه من الزنا والسرقة؟ ما المال؟ ما المال؟ وإذا لما آمن اليهود لماذا ارتكب اليهود كل الموبقات، بل لماذا يقودون جميع الموبقات في العالم؟ يعني خلي بالك كل المواقع الإباحية التي تصل إلى حوالي 5 مليون موقع على اليوتيوب وعلى النت، 5 مليون موقع كلها اليهود يديرونها، كلها كلها المعاملات البنكية والربا اللي بيأكلوا العالم كله بيه، والبنك الدولي وكله قيادة الربا في العالم وقيادة كل، يعني ترامب ده أصلا هو صاحب جميع بيوت الدعارة في أمريكا. طيب هؤلاء الناس يقودون كل الكبائر لماذا؟ يعني ايه؟ يعني ايه يعني انت مثلا النار يعني؟ يا عم انا عايز تفسير لانت مثلا النار ولا ايه؟ انا مش بقول مدلولها ايه، انا بقول معناها ايه؟ معنى صلاح تقول لي الصلاح ضد الفساد، لك تقول لي معنى صلاح يعني انا؟ هذا هو الذي يفهمون. طيب ندخل النار وقت قليل، هم كم يوم؟ 40 يوم. يعني قال سندخل النار 40 يوم ثم نخلص في الجنة، فلنفعل ما شئنا، مش كده؟ غلط. غلط، اليهود ما قالوا هذا. هم قالوا اللي عبدوا العجل هم سيدخلوا 40 يوم، أما احنا لا. مش ما هم اليهود دي ده مفهوم الندية، بس الندية معناها ما يقدرش يعذبنا. هم عندهم عباد اليهود يقولون إن الله سيعذب 40 يوم طائفة منا التي عبدت العجل بس فقط، أما احنا لا عبدنا عجل ولا شفنا عجل. فاليهود عندهم كلهم داخلين الجنة مباشرة، ولا في حساب ولا في شيء نهائي خالص، نهائيا ما في حساب نهائي خالص نهائي، ما فيش يهودي يعذب ولا يسأل أصلا نهائيا. فالله جل سيجعل الجنة، الجنة ليست فوق السماء السابعة، الجنة في بيت المقدس عنده لي أرض الميعاد. الله جل سينصب الجنة فيها ويدخل فيها اليهود فقط، فقط اليهود فقط هم اللي يدخلون الجنة. فهم كلهم هؤلاء نتنياهو أي نتن آخر، كل هؤلاء مقتنعون ومعتقدون أنهم لن يسألوا لن يعذبوا لن يدخل فرد واحد منهم النار أصلا. فلما يكون الشخص لن يسأل ولن يعذب ولن يدخل النار أصلا، ما الذي يمنعه من ارتكاب أي موبقة؟ إيه؟ لن تمثل النار إلا أياما معدودات. الأربعين يوم سيعذب الذين عبدوا العجل 40 يوم. راح موسى عليه السلام قال لك وأنا نتقول لك وأنا شفت موسى عليه السلام، ولما راح أتعب أنا لما عبدت عجل ولا غير، أبوك قال لك لا ما فيش أبوه ولا جد، ده مجموعة ومسخط خلاص ما فيش ما عندناش، فإحنا ما نشدع. فاليهود لن يمتنعوا عن موبقة في العالم. طب الذين يشركون منهم لا يدخل النار إلا من ترك اليهودية بس يعني واحد أسلم هو ده اللي دخل. فإن سألت اليهود من سيدخل النار، أول واحد عبد الله بن سلام على طول، من ترك اليهودية وأسلم. فمن ترك اليهودية وأسلم أو من ترك اليهودية وتنصر هذا المخلص في النار، أما جنس اليهود لا يمكن يدخل النار ولا يرد عليه ولا لحظة واحدة. طيب الذين يفسدون في العالم الآن هم اليهود، ومن أتبعهم؟ النصارى. احنا قلنا الذئب الثور النصراني يركبوا الذئب اليهودي ويفسدون في الأرض. النصارى أيضا مقتنعون تمام الاقتناع بأنهم لن تمسهم النار ولا أيام معدودة ولا مش أيام، ما فيش حاجة خالص، مش مس ولا أي شيء نهائي نهائي خالص، لا يوجد أي عذاب نهائيا. ولذا مايكل دانتي قال ايه؟ مايكل دانتي قال يقف اللورد المسيح دومينوس يقف فيقول اين اليهود؟ فيقولون ها نحن يا رب، فيقول ادخلوا الجنة. طيب اين الكريستياني؟ اين النصارى؟ where is the Christian؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. اين الفلسفرز؟ اين الفلاسفة؟ اين سقراط وافلاطون وارسطو؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. والباقي كله ادخلوا النار. يلا خلاص، العقيدة اللي انت بتضحك منها دي هم مؤمنون بها ايمانا تاما. ايمانهم ادى اليه؟ يؤدي للباب الذي نحن فيه، الامن من مكر الله. طيب ياكلوا ربا؟ يرتكبوا اي شيء؟ يزنوا بناتهم بنسائهم بعماتهم بخالاتهم؟ لواط يتجوز الرجل؟ اي شيء ما في. المتعبدون من النصارى يؤمنون بان ما ارتكبه الجسد لا تسأل عنه الروح، والبعث ارواح لا اجساد. فيش بعث للأجسام أبدا، ما فيش ولا نصراني لا أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي ولا أي حد يؤمن بأن الإنسان سيبعث يوم القيامة جسدا وروحا، وإنما هي أرواح فقط. أرواح تدخل الجنة وأرواح تدخل النار. الأرواح اللي في الجنة اليهود والنصارى والفلاسفة، والأرواح الأخرى أرواح المسلمين تدخل النار. لكن هل الجسم يبعث يوم القيامة؟ لا. طب من الذي زنى، الجسم ولا الروح؟ واللي شرب الخمر واللي أكل حول كله الجسم، مفيش أجسام. يقول لك ما يعذب، ما فيش أجسام، ده أرواح. لا توجد أجسام في الآخرة، لا توجد أجسام. إنما نحن نؤمن بالأجسام وبيعيبوا علينا، نؤمن بالأجسام. ولذا الآن يريد خالد الجندي وغيره وأتباعهم يقودون لهذه العقيدة، إن لا نؤمن ببعث الأجسام، هم يريدون ذلك في النهاية. فالأجسام هي التي تعذب، وربنا زل ذكر ذلك، قال كلما نضجت جلودهم، جلود الأرواح، بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فهنا في أجسام ولا ما في أجسام؟ في أجسام تطمس، لم يطمسهن إنس قبل، في أجسام. اليهود والنصارى يؤمنون بأنه، النصارى يؤمنون بأنه لا أجسام، اليهود يقولون بأجسام، ولكن جسم اليهودي لا يعذب، لا يرد النار أبدا. طيب فالأمن من مكر الله، هو المسلم الذي يؤمن بمكر الله هو في الحقيقة لتتبعن سنة من كان قبلكم في العقيدة. فأنت إياك تفكر أن تتبعن سنة من كان قبلكم في الشعائر والملابس والبناطيل المقطعة والملابس العارية وتسريحات الشعر والموضات، لا، ليس هذا فقط، بل اتباعهم في العقائد أيضا، اتباعهم في العقائد أيضا. طيب فهنا اذا اقول ما السبب في اللي بقول، بقول لك انه كل الكبائر وان وصلت الى 700 واكثر كلها دخلت هذه الثلاث، لانه اما ان تكون اكبر الكبائر والموبقات وهو الشرك، الشرك الاكبر ثم الاصغر، او ان تكون اي كبيره اخرى احسبها، لن تجد كبيره. اما امن من مكر الله، واما يأس من رحمه الله، لن تجد كبيره الا بهذا. بيصلي فيه يترفع، يرفع عشان يرفع الدرجة. طيب اذا الكلام اللي بنصلي هنا حصر بالكبائر، بالاصل حصر بالفروع، لا، لانه هو نفسه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وليس السبع الموبقات مذكورة هنا، مش كده؟ يعني اكل الربا واكل القذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف واكل مال اليتيم غير مذكور هنا، غير مذكورة بالتفصيل، وإنها مذكور بليه؟ بالأصل، بالأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أصول الكبائر، أصول الكبائر ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كبائر الذنوب، قال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الروح يعني الرحمة، اليأس من الروح يعني الرحمة، لأن الروح اللي هو التنفيس، روح تنفيس. ولذا بنسأل لإخواننا في القبور وأهلينا في القبور ننزل من الروح والريحان، نفتش عنه سبحانه عز وجل. طيب الكبيرة، تعريف الكبائر اختلف في أهل العلم، ولكن أحسن التعريفات هو تعريف ابن تيمية رحمه الله، إن كل ما رتب الله عز وجل عليه حدا في الدنيا أو لعنا أو غضبا فإنه من الكبائر. فإن من الكبائر. وأما القول بأنه ما حدد عليه عقوبة فلا، لأن بعض العقوبات تكون بسيطة ولا تصل بالأمر إلا يكون من الكبائر. فالكبائر هي كل ما رتب الله عليه حدا. إذن الزنا من الكبائر، شرب الخمر تمام، سرقة من الكبائر، وأكل مال اليتيم والتولي وكل هذا من الكبائر، واللي يرتب عليه لعن أكل مال اليتيم هذا أيضا من الكبائر، فاللي يرتب عليه لعن أو غضب أو حد هذا من الكبائر. فالمعاصي قسمان، صغائر وكبائر. أما الصغائر فتكثرها أشياء كثيرة، منها الصلوات الخمس، ومنها الصيام، ومنها العمرة، ومنها اجتناب الكبائر نفسه. مجرد أنك تجتنب الكبائر تغفر الصغائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خلينا ابن تيميه اللي قال الحد هو الاساس. طب انتوا نفتح الاسئله ولا نخلص الاول؟ خلص الاول. بعض الناس يقول لك ما تسمحش بالاسئله نهائي. عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اكبر الكبائر، هذا موقوف على ابن مسعود ولا حكم، عرفنا نتكلم في احكام، اكبر الكبائر الاشراك بالله. تمام، اشراك بالله يقصد الشرك الاكبر او الاصغر؟ يقصدهم أنا الاثنين. نعم، أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ابن مسعود كرر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، صح، بس خلى القنوط، خلى قنوط ويأس، لأن اليأس أخف من القنوط، القنوط آخر اليأس، أقصى درجاته، أقصى الشح، أقصى درجات البخل. فالقنوط أقصى درجات اليأس، يصل الإنسان باليأس إلى منتهى يقنط من رحمة ربه. فهنا حديث ابن مسعود قال الإشراك بالله، لأن الشرك بالله هذا طبعا أعظم شيء يغضب ربنا عز وجل، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. والشرك بالله منه الحلف وهو شرك أصغر، ولذا ابن مسعود نفسه هو الذي قال لأن أحلف بالله كاذبا أهوى من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره صادقا شرك، وأما الحلف به كاذبا فهو معصية. فالإشراك بالله هذا أكبر الكبائر وأقبح القبائح. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله يعني إيش؟ ترك الخوف، ترك الخوف، ترك الخوف. والقنوط من رحمة الله، ترك الرجاء، ترك الرجاء. فإذا ترك الخوف وترك الرجاء يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. طيب، قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الأعراف، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقلت لك الكلام هنا على أهل القرى، مش كده؟ وأهل القرى يعني الناس الكبار والملأ والأغنياء والملوك والزعماء والرؤساء. تفسير آية الحجر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، تقرير من إبراهيم عليه السلام أنه لا يمكن أن يتخلى عن الرجاء في الله إلا ضال، لا يمكن يترك الرجاء في الله إلا ضال. الثالثة شدة الوعيد في من أمر، في من أمن مكر الله، في من أمن مكر الله. وهذا قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، لما سئل في حديث ابن عباس أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. وشدة الوعيد في القنوط في الحديثين، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، واضح جدا، قال اليأس من روح الله، هذا هو القنوط. هذا الباب الأول. الإرجاء، ما هو الإرجاء قريب من الرجاء ولكن ليس هو من الإرجاء، ما هو أمن من مكر الله، من الإرجاء ما هو أمن من مكر الله. أما الإنسان إذا قال الإنسان إنه إذا جئت بالتوحيد فيوما ما سأخرج من النار، هذا مرجئ؟ لا، هذا ليس مرجئ بل هو سنة. لكن لو هو قال سأخرج من النار يوما فمهما بقيت في النار سأخرج منها ولا يهمني عذاب النار، هذا مستهزئ، وهذا لابد من أدب تأديب، لأن الإنسان لا يطيق الحر لحظة، فكيف يطيق النار ممكن 1000 أو 10,000 سنة؟ الجهنميين يخرجون آخر شيء عتقاء الرحمن، في أعناقهم ختم، الجهنميين عتقاء الرحمن. فالإرجاء إذا كان سيبعد الإنسان عن الخوف من مكر الله فهو اليأس والقلق. لكن هم المرجئة عندهم أنه طالما وجد الإيمان فإنه لا يزول أبدا بأي كبيرة، فلا تؤثر الكبيرة في الإيمان. يعني إيمانه كامل، نعم، فمن زنى بأمه في صحن المسجد الحرام إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق وإيمان أبي بكر وإيمان جبريل، وهذا طبعا كلام ضلال. تقول طيب هل مرتكب الكبيرة يعذب؟ يقول نعم يعذب. طب يعذب لماذا وإيمانه تام إيمانه كامل؟ يقول مشيئة، ربنا أراد يعذب، لكن هو شخص مؤمن كامل الإيمان. فهذا مذهب سيء، مذهب سيء للغاية والعياذ بالله. لكن المرجئة غلب عليهم الرجاء مع تضييع الخوف أو تضييع أكثر الخوف، والوعيدية العكس، عندهم برضو الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويزول كله ويبقى كله، ولكن أي كبيرة تزيل فور، أي كبيرة تزيل فور. طب هي خلاص كده انتم تمام؟ ماشي. نشوف. رجل توفي عمله شادر، وكل الناس اللي في الشادر خرجوا من المكان بسبب الحشرات التي انتشرت عليه، ولما خرجوا خارج الشادر لم يوجد شيء، فالناس استغربت لهذا، مع العلم أن نفس الشادر كان منصوبا من يومين في مكان آخر ولم يحدث شيء بالنسبة للرجل المتوفى. كان عنده أموال في البنك، وكل يوم يدعو أولاده المتزوجين يتغدوا عنده، فهل في هذا تفسير؟ احنا ملناش علاقة. وانه الشادر يعني الشادر مهما يكون فيه فهو بدعة وضلالة، وأهون من لدغ الحشرات، يعني لدغ الحشرات أهون من مقاربة البدع، فلا يجوز أبدا نصب الشوادر ولا البقاء فيها ولا أي اجتماع بعد دفن الميت. أنت تأتينا عندي ميت ودفنت الميت، دفنناه خلاص، ماذا تريد أنت؟ خلاص دفن الميت، ماذا تريد؟ انتهين، تسلم علي وتقابلني وتجيلي بالليل ونقعد ونجتمع ليه؟ ما خلاص دفن الميت، انتهت المسألة، المسألة التي بيني وبينك الآن انتهت فيما يتعلق به، خلاص لا نعلق أي شيء آخر أبدا. أنا لي عندك تعزية، إن كنت حاضرا معي خلاص أنت كده عزيتني، انتهينا، ولا تعزيني بعد القبر ولا بعد الدفن ولا أي شيء، خلصنا، أنت شاركتني في الصلاة وشاركتني في الدفن، خلصنا. لا 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 طيب لم تعزيني، أنت كنت في مكان وأنا في مكان، تعال عزيني وانصرف، تعال عزيني وانصرف، أنت في نفس المنطقة التي أنا فيها، لا تأتي تعزيني، قابلني في أي صلاة، قابلني في أي صلاة وانتهينا، واسين وخلصنا. لكن هذه الاجتماعات وهذه الأطعمة وهذا كله من البدع، والشوادر هذه فيها موبقات كثيرة جدا. أولا هي بدعة، ثانيا تبذير وإسراف لا ينبغي، وأهل الميت أولى به. لو كانوا أهل الميت أغنياء جدا ومعهم مال يفعلون بهذه الأشياء فليتصدقوا بها على الفقراء والمساكين، أولى لهم من مثل هذا، أولى لهم من مثل هذا. ثالثا القرآن الذي هذا الآن تختلق حرفة ليست من الحرف الإسلامية أن يتخصص رجل في القراءة على الموت، لو منعت هذه الشوادر لن يتخصص أحد في مثلها. رابعا القرآن ينزل من كان حيا، وأنت الآن تزف به من كان ميت، فكلها موبقات، كلها موبقات والعياذ بالله، وكلها رياء، وهذه أسوأ ما فيه، أسوأ ما فيها الرياء، نعوذ بالله من ذلك. فكون حشرات جات ما جات شيء ما لناش علاقة، كون هو كان يأكل بالربا أو ماله في البنك هذا حساب على الله، نسأل الله يتوب عليه ويغفر لنا. ولا نتكلم عن بدعة السرادقات هذه، لا بأس به، ما المانع، ما المانع، هذا أخذ بخاطر المسلم ومواساة له، ما في إشكال. والإنسان إذا زار أخا له في الله وهذه زيارة يكون في الطريق والمخرصة فيها ملائكة فلا بأس أذهب، وذا شيء بيطيب النفوس فعلا، شيء فعلا بيطيب النفوس انك تسافر لشخص مخصص وتروح تعزيه، بترى هذا الاصل في تقريب للنفوس وفي محبه في موده، ما في اشكال. لكن لا نجتمع للنياحه ولا نجتمع للبدع ابدا. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، انظروا اليكم اذلين قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. هذا الحديث سياتي، لماذا استعجل عليه؟ ذكر طيب هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه أولا، والشيخ الألباني كان يضعف، ولكن الشيخ الألباني في آخر عمره صححه في السلسلة الصحيحة برقم 28/10 2810. يا سلام، تقول انت يشوف الود ده الود طلع ده حافظ حتى بالرقم؟ لا يا حبيبي، ده انا سألت فيه ورحت وراجع ودورت عليه وجبت، لسه عارفه النهار قبل الدرس بقليل، انما انا لا اعرفه ولا وانا كنت فكره ضعيف كمان. فاوعى تغتر في شيخك، خلي بالك. فهو في السلسلة الصحيحة برقم 28/10 2810، والشيخ الألباني كاتب 4 صفحات فيه بيرد فيها برضو على الشيخ مقبل وبيتكلم فيها، وهو قال انا كنت ضعفته ثم اطلعت كذا 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 كذا، فالحديث صحيح بمجموع طرقه او حسن. فالحديث هذا فيه ان الله عز وجل عجب، عجب دي اللي وفي ضحكة، والشيخ مقبل اللي فسر العجب بالضحك، ولا يقصد، لا شك انه لا يقصد، لكن هذا خطأ، خطأه في الشيخ الألباني رحمه الله، وقال صاحبنا شيخ مقبل. فالعجب غير الضحك، الضحك صفة لله والعجب صفة لله عز وجل، كلاهما صفتان. فيعجب ربنا عز وجل من صفات ربنا العجب على ما يليق به سبحانه، ومن صفات ربنا الضحك، من قنوط عباده وقرب غيره، وهذه انه العباد يكون فيهم ضنك وشدة وتضييق وعسر، ولكن ويكادون يصلون إلى درجة اليأس، لا يصلون إلى درجة يكادون، ما ليسوا واليكاد يصل، يكادون يصلون إلى درجة اليأس. وهو سبحانه وتعالى يعجب ويضحك سبحانه، لأنه قدر أن ستتغير الأحوال بعد قليل، لكن هذا العلم الغيب سبحانه، فسر عجبه علمه الغيب سبحانه وتقديره وخلقه الأشياء. وسر ضحكه أيضا أنه سبحانه عز وجل رحيم بعباده، وهو يبتليهم ويربيهم سبحانه جل وعلا، فهو يعجب عجبا يليق به لعلمه بالغيب ولحسن تقديره للخلق ولرحمته بهم، ويضحك أيضا سبحانه عز وجل، والرب حين يضحك أو رب فيه صفة الضحك لا نعدم منه خيرا كما قال الأعرابي. وقرب غيره أن أصابهم العسر وأصابتهم الشدة، وقدر الله أن تنفرج وهم لا يعلمون، وقد جعل الله عز وجل يسرين مع كل عسر، جعل الله مع كل عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين أبدا أبدا، لأن قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر معرف فهو واحد، واليسر نكر فهو اثنان. فعجب الله من قنوط عباده وقرب غيره أنه قدر سبحانه أن يأتيهم الفرج والنصر مع الصبر. ينظر إليكم، ومن صفات ربنا النظر، والنظر غير البصر، النظر غير البصر، النظر صرف البصر، النظر توجيه البصر، ما هو بالبصر يعني ممكن الإنسان يلتفت بغير ما يبصر، فالنظر توجيه البصر، ولا يعني النظر البصر إلا في حق الله، فاهمين يا إخوان؟ لأن أنت ممكن تنظر ولا تبصر، لكن الله إذا نظر سبحانه فهو بصير عز وجل دائما بصير، لكن أنت ترى بعض الناس ينظرون لك وهم لا يبصر، فالنظر هو توجيه البصر، توجيه البصر. ينظر أذلين، أذلين قنطين، أذلين يعني أصابهم الشدة واللأواء، قنطين يعني يكاد يصلون إلى درجة القنوط، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعني يعلم أن فرجه لكم قريب سبحانه عز وجل. فهذه من الحديث العجيبة الطيبة جدا. يضحك يرأش في أشياء كثيرة تضحكه، رجلين يقتل أحدهم الآخر ثم يدخل الجنة، يدخلان الجنة، فربنا يضحك. يعني وحشي بن حرب لما قتل حمزة رضي الله عنه كان الرسول بيبكي وينشج نشيش، وانت لما تسمع القصة تكاد تبكي على حمزة رضي الله عنه، والصحابة كلهم حزنوا على حمزة، والله يضحك لانه يعلم سبحانه ان وحشي اللي قاتله سيأخذ بيده ويدخلان الجنة تبارك وتعالى. فده من ضمن الامور التي يضحك فيها الله سبحانه وتعالى. ومن ضمنها ان يضحك ان يكون الانسان مصاب ببعض الضيق والعسر والمشاكل والديون، والفرج قريب، وهو عمال الشخص يكاد يعني يكاد ييأس، وربنا يضحك لان خلاص قرب الفرج. فاشياء كثيرة تضحك الرب عز وجل. والضحك قريب من العجب وليس هو، قريب من العجب وليس هو، وقد يكون الضحك بسبب العجب، وكلاهما صفتان للرب عز وجل. رجل أراد أن يضحي بخروف وجدي، ثم أراد بيعهما وشراء ربع ثور اشتراكا مع الناس، فباع الخروف ودبر المال وأبقى على الجدي الذي دفع ثمنه، ثم هو يريد بيعه ولكنه يتحرج مع كونه دفع ثمنه في الاشتراك. لا بأس، لا بأس، هو انتقل إلى ربع ثور، وربع ثور ده يعني قريب من السبعين، قريب من السبعين، فهذا ما في بأس إن شاء الله، وضحيته مقبولة بإذن الله. رجل توفي عمله شادر، خلصنا. عقيدة اليهود، النصارى من اليهود كلهم داخلين الجنة، سادتنا وكبراءنا. سادتنا وكبراءنا، ولكن ظلمونا لما قتلوا إلهنا. بس لكن هل بقتلهم إلههم وصلبه يدخلون النار؟ عندهم لا، عند من؟ وعند اليهود لما يجي هيصلبوه، لو عند اليهود هم صلبوا عيسى عليه السلام، وليس هذا بذنب بل هذا إحسان في نظر اليهود. يعتقدون هم أحسنوا حين قتلوا المسيح وصلبوه، المسيح عليه السلام، وهم قتل له شرع، هم قتلوه ويحسبون أن هذا شيء عظيم جدا. والنصارى يقولون اليهود مش مسامحينهم، شكات مسامحينها. نصارى يقولون ان اليهود احسنوا الينا بقتل المسيح فقد غفرت الذنوب، لانه لا يمكن غفران الذنوب الا بقتله، فمن الذي قتله؟ اذا اليهود هم سبب مغفرة الذنوب للنصارى، عرفت؟ وسبب رفع الخطايا هم اليهود، فهم يحبونهم من هذا الوجه ويبغضونهم من وجه انهم قتلوا الهه، لكن لا يكفرون النصارى، يكفرون احمد. أضل الناس النصارى، أي وليس اليهود على شيء في أنهم يظنون أنهم قتلوا العاصي الزاني ابن الزنا، وليس بعاصي ولا ابن الزنا، إنهم يعظمون اليهود. لا، أما التكفير فلا، لا يصلون التكفير أبدا، لكن النصارى، أصل النصارى، النصارى أعجب الفرق في العالم، أعجب الفرق، أعجب من كل، أعجب من البوذيين اللي بيعبدوا الرجل، وأعجب من عبدة القرود، وأعجب من الهندوس اللي بيعبدوا البقرة، أعجب من كل الناس. جميع الضلالات تجتمع في النصارى، وجميع المتناقضات تجتمع في النصارى. فمن الفئات التي تكفر من النصارى، تكفر اليهود، يكفرون اليهود من وجهين، أنتم اللي سقطون الآن، يكفرون اليهود من وجهين. الطائفة التي قالت عزير ابن الله، النصارى يكفرونها، تمام كده؟ الذين قالوا عزير ابن الله، النصارى يكفرون الطائفة اليهودية التي تقول العزير ابن الله، تمام كده؟ أن الطوائف أخرى من النصارى تكفر اليهود مقابل تكفيرهم لنا، لأنه قالوا من كفر المؤمن فهو الكافر، فهم كفرون إذن هم الكفر، يبقى عناد، فهمت؟ دايره، هو في دايره، هو في شر عند النصارى برضه. سيبك من احنا، بس افهم الاول بس، عشان هو دي محمد ابو زيد اثاره وغيره. النصارى طائفة منهم تكفر اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، لان النصارى يؤمنون بان عزير ابن الله. طوائف من النصارى تكفر اليهود لان اليهود يكفرون النصارى، فتكفر بالمقابل، تكفر بالمقابل، لكن في نفس الوقت يحمدونهم على انهم تسببوا في رفع الخطايا والأوزار عنهم، ولذا هم لا يتلقون الأناجيل إلا من اليهود، والإنجيل المعتمد عند جميع النصارى طبعة يهود، تأليف يهود، تأليف يهود. الإنجيل بتاع القرن الستاشر، لما أنت تذهب تلاقي الكتاب المقدس، الكتاب المقدس الجزء الأول ده أولد تستمنت، العهد القديم، الجزء الثاني نيو تستمنت، العهد الجديد، النيو تستمنت اللي هو العهد الجديد اللي هو الإنجيل كاتبين اليهود. فهم لو يكفرون ياخدوا منهم انجيلهم؟ لا، ما ياخدوش منهم انجيلهم. فاما تكفير بسبب حكايه عزير، واما تكفير بالمقابل. لكن العقيده بتاعتهم كلهم الان هي غير كده. هل ترامب بيكفر نتنياهو؟ هو جورج بوش الاب ده كان بيكفر الـ 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 بيكفر اليهود ولا بيخدم اراده اليهود؟ بعد ما رد اليهود. وترامب لا جالس مع السيسي ويقول له احنا عايزين يعني غزة يعني نفك شوية غزة ونكبر غزة شوية. فالرئيس انا بجيت انا مآتي اتفاهم في مثل هذه الامور وسابه مشي لانه عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل المؤامرة اللي كانت مع مرسي انه ومرسي عرض واعلن بيع المتر في سيناء بجنيه وفي نفس الوقت طبعوا 200 ألف بطاقة رقم قومي لبتوع حماس بحيث انهم 200 ألف مصري بالبطاقة هم مش هم فلسطينيين يدخلوا ال 200 ألف ويستوطنوا جزء في سيناء تمتد به غزة وتكون هذه وطن فلسطين. سيب بقى القدس والباقي ده كله. ولذا قامت القوات المسلحة وصممت على طرد مرسي والإخوان لأن كده هم بيعملوا الوطن لليهود وبيبيعوا الدولة لليهود. فالشاهد ان اليهود والنصارى بينهم ايه؟ تحالف تام. لا يكفر النصارى اليهود الا من هذين الوجهين، غير ذلك لا، وهم يتبعونه. والا قتلوا ربنا كيف نتركهم؟ هل ده يعقل؟ المفروض يبقى اعدى اعدائهم هم اليهود، صح ولا لا؟ لكن كانوا قديما يقتلون اليهود، وكان اليهود يقتلون القساوسه النصارى ويعملوا بهم الفطيره. في عيد الفصح لازم تعجن فطيره، وهذه الفطيره بدها تكون بدم واحد قسيس، فكانوا يشوفوا واحد قسيس في اي شارع ويخطفوه ويذبحوه ويعجنوا به الفطيره. انتوا بتدخلونا في العقائد دي؟ مثلا يكفروا حد غيرنا؟ هم طول عمرهم هم اللي بيحتلنا وتسايكسي بيك، ومين اللي دخل بلادنا، ومين ومين اللي بيعمل كل المصايب الموجوده الان؟ خلاص انت ادرى. اللي اعرفه ان هم بيكفرونا كلنا بجميع طوائفنا، حتى الشيعه منا بيكفروا من النصارى. فلا يتركون طالما مسلم بكافر عطو. من لم يؤمن بأن المسيح هو الله فهو كافر. انت بتحتج عليه ولا عليهم؟ طيب قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أليس الإسلام درجة والإيمان درجة؟ طبعا. لما دخل الملائكة دخلوا بيت سموه بيت مسلم لأن فيه امرأة لوط. لما اخرجوهم اخرجوا كله الا امرأة لوط يبقى مؤمنين ولا مسلمين؟ الاسره اللي فيها لوط وبنات لوط وامرأة لوط دي اسره مسلمه بالاجمال، مع ان فيها واحده كافره تخفي كفرها. تمام. لما اخرجوهم اخرجوا من؟ المؤمنين. يعني اخرجوا امرأة لوط؟
لا،
اذا اخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولا من المسلمين؟ من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من؟ لو انت قرأ عكست الآية تبقى انت مالك مش طالب علم. ولذا دي مهما تخطئ في القرآن في الغوة تخطئ في، لو اخطأت فيها تبقى مش طالب علم أبدا. فخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني لوطا وبناته فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. دي آية لاحقة وهي سابقة في الترتيب. فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين يعني بيت لوط اللي فيه امرأة لوط. طيب فما الإسلام درجة من الإيمان؟ نعم بلا. خلاص ما المقصود من الآية؟ خلاص هل المذل من أسماء الله؟ لا 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 خالص. هل المتكبر؟ طبعا المتكبر من أسماء الله منصوص عليه في سورة الحشر. والشهيد من أسماء الله. ذو الجلال والإكرام ليس من أسماء الله، وليس الجليل من أسماء الله، بل هي صفة لله عز وجل. ولا الضار ولا النافع ولا النور هذه كلها ليس من أسماء الله، ولا يجوز أن نسمي الله بالضار أبدا ولا أن نصفه بالضار. فالضار ليس لا اسم ولا صفة. وأما النور فالله عز وجل نور السماوات والأرض يعني هادي من في السماوات والأرض، وليس النور من أسماء الله، بل النور مخلوق وهو الحجاب. الباعث ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله. وجل جلاله صفة. والفعال ليس من أسماء الله، كل هذه من أسماء الله. طيب تفسير قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى هؤلاء أن يكونوا على الحق وقال نتحدى نأتي، أنا آتي بأسرتي وأنتم تأتون بأسركم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرج مع فاطمة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وهم يخرجون بنسائهم ويحدث بينهم المباهلة، فهم ناقصوا على عقابه. الفرق بين كمال الإيمان وقصد الإيمان ما أعرفش قصد، يعني مكتوب قصد لا ما أدري. ما فيش نعم. الكمال شيء والقصد شيء آخر. عندنا أنا واحد عنده أموال في البنك الربوي وعنده أولاد، ماذا يفعلون في هذا المال؟ هل يقتسمون بينهم أو ماذا يفعلون؟ هم يقتسمون أصل المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما الأرباح كلها فيتخلصوا منها. ماشي. الباب الثاني هو ما العلاقة بين ارتكاب المعاصي والأمن من مكر الله. عند ارتكاب المعاصي لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا، مستحيل، بل يكون مسلما، ينزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يغيب عنه رؤية الله له، فأول شيء ضاع منه الإحسان، لأنه لا يمكن واحد يزني وحد ينظر إليه، خصوصا أن يكون الرب تبارك وتعالى